مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء، حيث سقطت الأقنعة وانكشف الزور والبهتان وجاهر العدو بمكنون صدره، ولم يكن أو يعد خافيا على أحد مخططات الغرب والأمريكان التي ينفذها أفراخهم من الروافض والعلمانيين. لقد جاهر ترامب بالمخفي وأعلن السري يوم أعلن القدس عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب، فزادت الرؤية وضوحا. وليست هذه الأولى من المرات ولا الأخيرة التي يتعرض فيها المسجد الأقصى لاحتلال أو يتاجر به سماسرة الأعداء من تجار الدماء ومغتصبي الأوطان. لقد عاش الأقصى ومدينته القدس عواصف هوجاء ومؤامرات عدة على مدار التاريخ. إن فلسطين إسلامية عربية، وهذا قدرها الذي اختاره الله لها، وإن القدس لا زالت منذ مهدها الأول تتعرض لغزوات الأعادي واحتلال المغتصبين، وهي المدينة ذاتها التي عاشت أزهى عصورها في يد المسلمين يوم أن فتحها عمر بن الخطاب متسلما مفاتيحها من سفرنيوس أنبا النصارى في وقتها. وقبلها عاشت القدس ومسجدها في كنف الأنبياء الكرام الذين بعثهم الله لبني إسرائيل بالإسلام، نعم بالإسلام الذي هو دعوة لكل الأنبياء. ولم تحظى القدس وهي قطعة من الجنة في الأرض بمثل ما حظيت به وهي في يد المسلمين. ولكن عادت القدس تنادي مستغيثة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. وهي أبيات حركت جيشا نحو تحرير المسجد الأقصى حين سمعها صلاح الدين الأيوبي، والذي لم يكن قد نسي الأقصى يوما، وإنما صار على ضرب أستاذه نور الدين محمود الذي صنع منبرا ليخطب عليه الجمعة حين يدخل الأقصى فاتحا له ومحررا من يد الصليبيين وقتها. بمثل هذه العقلية عاشت الأمة سابقا، فلم تفقد الأمل ولا أصابتها الهزيمة النفسية، ولم تسمح لغيرها أن يتاجر بقضاياها، حتى سقطت القدس في يد اليهود تحت مطارق الخيانة والضعف، وهو انكسار للمسلمين لا انتصار لليهود، لأننا كنا ولا زلنا أزهد الناس في بضاعتنا. كنا نحن وهم كاللص يسرق دارا، واللص متحمس ورب البيت بارد في الدفاع. عملوا وقعدنا، حققوا أحلامهم ونمنا مكتفين بالأحلام. وليعلم الجميع أن القدس عقيدة والصراع حولها صراع عقائدي، وأن القدس تاريخ لابد أن يوثق، وأن القدس ستعود باسمة يوما ما. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وحول القدس ندندن، نشد الرحال إليها بأرواحنا، نتحدث عن عقيدتنا في القدس وعن تاريخها وحقيقة وجودها، لأنها القدس ويكفيك من الاسم فخامته. معنا وعكم الشيخ حامد الطاهر، المؤرخ والباحث المتخصص في التاريخ الإسلامي. لك تحية شيخنا.
مرحبا أستاذ محمد، مرحبا.
حياكم الله.
مشاهديك الكرام،
بعد هذه المقدمة الطويلة حتى يعني لا نحرم مشاهدينا منكم، نريد أن نتحدث ونؤصل مسألة القدس سياسيا وشرعيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الجمعة وهذا الأسبوع أسبوع حزين، على فيه صوت الألم فوق صوت الأمل قائلا: الأقصى يحتضر والهيكل يكتمل. الأمر ليس إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني المغتصب فحسب، ولكن توابع هذا القرار وما يلي هذا القرار والفوضى الخلاقة التي تحدثت عنها يوما من الأيام كوندليزا رايس، هذه الشمطاء السوداء، حينما جاءت إلى مصر وتحدثت عن هذه الفوضى الخلاقة والشرق أوسط الجديد الذي سيصيب العرب منه دمار شديد. نحن الآن يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا. القدس لن تعود بخطبة حماسية ولن تعود بأبيات من الشعر ولن تعود بمثل حلقات النقاش
ولا مؤتمر جماعة الدول العربية ولا منظمة المؤتمر أو منظمة التعاون الإسلامي.
يجب أن نكون صرحاء في هذه المسألة. المسألة أن القدس لن تعود إلى على أسنة الرماح، وأمة الإسلام لم تسترح يوما والإسلام لم يسترح يوما، وما أخذ بالقوة فلا بد أن يعود بالقوة تارة أخرى. ولكن نحن ها هنا نريد أن تكون المعركة معركة وعي، حتى يعرف المسلم ما له وما عليه، وحتى يعرف العربي ما له وما عليه، لأن القدس لا تخص المسلمين وحدهم، القدس تخص المسلمين وتخص أيضا النصارى. فالمسيح عليه السلام ولد في هذا المكان ولهم آثار في هذا المكان، ويجب أن يفهموا جيدا أن هذا المكان يخصنا يخصهم، وإن كانت الكلمة العليا فيه للمسلمين بأمر الله سبحانه وتعالى، لأن الجميع عاش في كنف الإسلام وفي ظل تسامح الإسلام، ورأى ما لم يره قبل الآن ولن يره إلا في ظل الإسلام. واليهود أنفسهم والله ما أبقي عليهم إلا لما حكمه المسلمون، ولينظروا إلى أنفسهم في أوروبا والنازية والهولوكوست التي يزعمونها، وكيف كانوا مضطهدين، وحتى الأدبيات الأوروبية التي تحدثنا عنها قبل الآن، تاجر البندقية شيلوك اليهودي، التجار اليهود واليهود الذين كانوا يداسون بالأقدام. الإسلام فقط هو الذي حمى هذه الأقليات، لأن التسامح بدعة إسلامية. الوظيفة الثانية لنا هنا تحرير العقل الإسلامي من التبعية الغربية. نحن الآن تصدر إلينا السموم البيضاء. السموم البيضاء لا أقصد بها المخدرات، لا أقصد المخدرات الفكرية، أقصد الترويج لهذه السموم البيضاء، أن المسلم يعيش في دنيا ليس له هم إلا فرجه وإلا بطنه في حسب. هذه وظيفة المثقف الإسلامي، هذه وظيفة المفكر الإسلامي، هذه وظيفة الداعي الإسلامي. ونحن الآن نرى أنهم انتصروا وهزمنا، يعني رغم أن هم يعني على الباطل ونحن على الحق، ومع ذلك هم انتصروا علينا، رغم أن احنا
لأنهم منظمين.
هذه واحدة. أما الأمر الآخر فلأنهم عملوا ونحن لم نعمل، وكنا أزهد الناس في بضاعتنا كما قدمت حضرتك. لكن السؤال دلوقتي، الخطورة أو مسألة الحديث عن القدس دلوقتي ليه؟ أولا نحن عندنا هزيمة نفسية، الهزيمة النفسية هذه وقعت لعموم الأمة كلها. الأمة الآن تتصور أن عدوها على كل شيء قدير، وأنه يستطيع أن يدير عدة حروب في وقت واحد، وأن أجيال الأسلحة التي تخرج لا يستطيع أن يصمد أمامها ولا يستطيع أن يقف أمامها. وسأظل أذكر هذه القصة ناحية. هذه القصة تقول الآتي، تقول إن كان في عملاق قديم يحكم الأرض. هذا العملاق كان قويا وكان شديدا ولم يصبه الضعف أو الوهن، ولكن ظهر عملاق آخر قال أنا أريد أن أحكم الأرض. سمع العملاق القديم بهذا العملاق الجديد فقال والله لا أسيرن إليه ولا أقتلنه ولا أجعلنه عبرة ومثلة وعظة. العملاق الجديد يعني بال في سراويله خوفا من العملاق الذي عنده خبرة في القتال وعنده خبرة في الحكم، وشكى إلى زوجته، وقالت زوجته اللئيمة لا تفعل إلا أنك تسمع كلامي وتطيع أوامري. فقد تمدد على السرير واسكت واصمت ونم، ونام الرجل اللي هو العملاق الجديد. جاء العملاق القديم قال فين العملاق الذي يريد أن يقاسمني في حكم الأرض ويريد أن يهزمني؟ زوجة العملاق الخبيثة كانت قد غطت العملاق كله إلا رجليه، ثم قالت اسكت ابن العملاق نائم. فقال إذا كانت هذه رجل ابن العملاق فكيف يكون العملاق نفسه؟ وعاد خائبا مدحورا
خدعته.
نحن لم نتواجه مع أمريكا في حرب، ولم نتواجه مع اليهود في حرب بعد سنة 48 وبعد سنة 73، وحتى هذه اللحظة لم تحصل الموجات الحقيقية. الموجات الحقيقية حصلت في غزة، دبابة المركبة 6 أدوار لم تستطع أن تهزم الشعب الغزاوي هناك، والطائرات الـ F-16 وما يحدث هناك صحيح في قتلى في وفي وفي، لكن لم يقضى على الشعب المسلم كله. ويجب أن تعلم هذه الأمة إنها أمة منصورة، لكن تحقق مطلوب الله حتى تحقق لها موعود الله سبحانه وتعالى. لكن في هزيمة نفسية الآن، أمريكا بتنتصر علينا بالخداع.
أمريكا هزيمة نفسية بس، إحنا سلحنا أمريكا.
هذه
مفيش طيارة تطلع ولا
تيجي. ده نتيجة الهزيمة النفسية إنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء.
لا أستطيع. أنا مين اللي قال إن أنا ما أستطيعش؟ أنا في بلدي مش عارف أصنع سلاح.
أنت تقول هذا، لكن أنا بقولك عموم الأمة يعني مقتنعة بالهزيمة، مقتنعة إنها تعيش.
يعني أقول لك على مثلا، تعال مثلا الشيخ حامد الطاهر راح اشترى مثلا صفقة سلاح مثلا ب$25 مليار. انت عارف دي تعمل كم مصنع سلاح؟ تعمل 5 مصانع أسلحة، يعني بقيمة صفقة واحدة بس. ابني يعني في مصنع سلاح احدى الدول اشترت صفقة ب$4 مليار، تمام؟ 4 مليار، هو المصنع 8.2 مليار تكلفته.
طيب ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ان في هزيمة نفسية.
طب معمله عندي.
طيب الامر الاخر الا وهو ان اليهود
ده بعد اذنك، ده كلامنا على المصاطب،
تمام؟
انما هم لهم ما لهم يعني.
نعم.
هم ليه مش قادرين يعملوا ده؟ الله اعلم، حد يطلع يرد علينا.
تمام. انا دلوقتي عندي العقيدة اليهودية ماذا تقول. العقيدة اليهودية قالت انه بحلول سنة 2000 اللي هي فاتت خلاص بقى لها النهاردة 17 سنة ودخلنا في 18، ان بحلول سنة 2000 مر 3000 سنة كاملة على هدم الهيكل اليهودي. الهيكل ده كان عبارة عن ايه عشان الناس ما تقولش احنا مش عارفين الهيكل ايه. الهيكل ده بيقولوا هو اللي انطلقت منه دعوات الانبياء. وكان الوحي يتنزل فيه على رسل الانبياء، مع ان اكبر انبياء بني اسرائيل هو سيدنا موسى، الوحي تنزل عليه في مصر ما تنزلش عليه في القدس.
فعلى جبل الطور.
وموسى بن نون كان في ارض التيه، ما كانش برضه في القدس ولا كان في الهيكل. قالوا ان سيدنا سليمان بنى هذا الهيكل على اساس ان المسيا او المسيح المخلص هيجي في يوم من الايام وينزل فيه، فهم الان يسابقون عقارب الساعه ودقات الساعه حتى يعيدوا بناء هذا الهيكل مره اخرى، ثم بعد ذلك ينزل المسيا. طبعا احنا عندنا النبوءه الانجيليه، تعرف المذهب الانجيلي اللي عمله مارتن لوثر في القرن ال15، وبعد كده بعدهم هم ينضوا تحت لواءه، سواء كان في انجلترا او سواء كان في امريكا، وانضموا تحت لواءه في الاخر، وهم بيقولون بالاعتراف بالمسيا. طبعا استغل اليهود هذه البلاهه الامريكيه والبلاهه الإنجيلية، وبدأوا يدخلون مع النصارى في يعني اتحاد واحد، بعد ما كانت صلوات النصارى تلعن اليهود في كل يوم من 1000 مرة بسبب زعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم، وما قتلوه ما صلبوه.
من أعداء اليهود المفروض إن أعداء النصارى المفروض اليهود، لأن هم عندهم عقيدة الصلب او عقيدة خلاص دي اللي هي متبشله في الصلب، المفروض اللي صلبوا اليهود، فالمفروض المسيح يكره اليهودي.
لا ما حصلش بقى نتيجه اللي هو المذهب الانجيلي اللي عمله
اللي هو مارتن لوثر اللي عمل اللي بيسموه الاصلاحي،
اللي هو يعتبر بولس الثاني. هو افسد المسيحيه، يعتبر بولس الثاني، بولس افسد المسيحيه بشكل عام. وهو جه وكمل افساد هذا الذي فسد، وبدا يبقى في تقارب بينهم وبين الايه وبين اليهود.
بس اجتمع بعد اذنك شيخنا البابا كان يوحنا بولس الثاني في 69 وعمل مجلس ملي للأخبات النصارى الكاثوليك، وبرأ اليهود من دم يسوع،
ورجع سنة 2000 واعتذر لهم، وجي رجع سنة 2000 واعتذر لهم، اعتذر الحروب الصليبية كلها.
يعني طب ازاي يعني انت تقول ان هم صلبوه اليهودي بعدائك، يا اما تقول ما فيش صلب بقى وتقول تبقى زي المسلمين.
المسائل السياسية هي اللي بتحكم، المسائل العقيدة هي اللي بتحكم، العقيدة تحكمها السياسة عندهم والسياسة تحكمها العقيدة، في مسألة تبادلية عندهم.
لا تبادلية ايه؟
مسألة العقيدة عندهم. انا بقول لك يعني مرة العقيدة هي اللي تحكم السياسة، ومرة السياسة هي اللي تحكم العقيدة. ان هو مالوش دين، ديانته المصلحة، فالمصلحة هي اللي بتحكمه في الاول وفي الاخر.
لا خليك معي، يعني دلوقتي عقيدة النصارى قائمة عليه على عقيدة الخلاص. ايه الخلاص؟ ان الرب يسوع صلب على الصليب، دق في جسد الطاهر بمهد سمير، اريغ دم الطاهر على الصليب ليخلص البشر من ذنوبها. من الذي فعل بهذا بيسوع بالمسيح؟ اليهود. طيب يبقى يتم في الواقع كلها، ويبقى لا عقيدة للمسيحيين في العالم ولا دين اسمه دين نصراني، يا اما تقولين اليهود هم اللي صلبوه وتصل على مكتبك العقائدي، اصل دي عقيده.
طب احنا بس عشان نبقى صرحاء في الامر، الامر الكاثوليك والانجليين، لكن الارثوذكس في مصر حتى الان لا يعترفون بهذا، لا من قريب ولا من بعيد، وانا اعلم عنهم جيدا انهم يكرهون اليهود كراهيه عمياء.
كويس.
تمام. قال في جزء تاني، الجزء بقى المهم في المساله ديت ايه؟ الجزء المهم في المساله ديت اللي هي مساله المسيح الخلاص او المسيح اللي هيتنزل، ان قرارات اليهود ليست حبرا على ورق، قرارات اليهود تحاط دائما بالعنايه وتحاط دائما بالتنفيذ. ده الخطر الأكبر اللي بيتهدد الأمة الإسلامية. إحنا لازم نعرف الكنيسة الإسرائيلية اجتمع سنة 2002 وقال بضرورة وجود الدولة اليهودية وتعميق مفهوم الدولة اليهودية. هم بياخدوا كل حاجة بالتدريج. وانت عارف ان العقلية الأوروبية اللي بتحكم هي عقلية منظمة جدا، ماهيش عقلية هوجاء بتترك أي شيء للأقدار السعيدة
زي العرب كده.
لا احنا عندنا حصل ما حصلش، يمكن يحصل، يمكن يكون، يمكن كذا، هنجيب جون في آخر 5 دقائق، ربنا هيقلب لنا الكون. تمام. عندنا نص صوفيه ما شاء الله بيقول لك ان لله عبادا اذا رفعوا حواجبهم قضى الله حوائجهم. وعندنا ان السيده كانت بتدافع عن القاهره سنه مش عارف 67 عشان كده اليهود ما دخلوهاش. عندنا من مثل هذا الكثير والكثير، ولان الحرب حرب عقيده زي ما قلت لحضرتك. انا المشكله عندي دلوقتي في ايه؟ المشكله عندي دلوقتي ان زي ما قلت لحضرتك العقليه الاوروبيه التي حكمت وتحكم الان، لان اللي بيحكمهم سفرديم او مش اشكناز. تمام. فاللي هم اليهود الاوروبيين هم اللي بيحكمهم مش اليهود الشرقيين،
فالعقليه الاشكناز اللي هم الغربيين،
يبقى العكس. تمام. الاشكناز هم اللي بيحكموا مش السفرديم، هم اللي بيحكموا. ففي عقليه الاوروبيه عقليه منظمه بدليل ايه؟ انت عندك الحقبه اللي هي كان بيعيش فيها الجماعه اللي هم العبيديين. العبيديين هم اللي جابوا الصليبيين واستعدوهم على الاتراك السلاجقه، واللي قال كده المؤرخ الجنوي كيفارو واثبت هذا، وهذا مثبت في التاريخ الصليب. لما جم مجوش كده عمليه يعني ايه جهجهون او مجوش بعمليه سبهلله، لما جم بجيوش منظمة بحملات منظمة، سيبك من الحملات اللي هي راحت الأول زي حملة بطرس النازك وغيره، لما الحملة النظامية الأولى التي خرجت بعد مؤتمر كليلبورنت الذي وقف فيه البابا أوربان الثاني وخطب الخطبة الشهيرة بتاعته وذيلها بكلمته هذه إرادة الرب، جم هم عارفين حيروحوا فين وحيجوا منين، وجم هم منظمين لكل شيء وعارفين هم حيروحوا فين ويجوا منين. وطبعا معروف ان الذي قادت هذه الحملات هي فرنسا اللي بتمثل 5 سكان اوروبا، وبعد كده كانوا الالمان معاهم بتخطيطهم، وبعد كده كان الانجليز معاهم ببطشهم، يعني منظمين نفسهم بشكل أو بآخر.
وطبعا لو تعدد الدار وحدة هدف.
أيوة. ده الجزء الأول. الجزء الثاني لو حضرتك بصيت لكل المخططات اللي موجودة الآن. المخططات اللي موجودة من أيام لويس التاسع. لويس التاسع هو اللي قال إن إحنا نجيب كيان غريب نضع في قلب الأمة الإسلامية علشان هذا الكيان يضعضع الوحدة الإيه؟ يضعضع الوحدة الإسلامية. وبعد كده بقى عقدت مؤتمرات، يعني مؤتمر اللي هو بتاع بازل اللي هو سنة 1897 اللي تيودور هرتزل وقف فيه وقال إنه لابد من إقامة الدولة الصهيونية. وبعد كده بدأت بقى العروض على الخليفة عبد الحميد الثاني. وبين هذا وذاك كان عرض نابليون لليهود لما وقف على أسوار عكا، العرض إنه هو يجيب اليهود ويجمعهم من الشتات. إحنا إذن إزاء أشكال منظمة وإزاء خطط منظمة. يعني حتى البلاد البعيدة التي سكنها الرجل الأبيض هتلاقيه بيختار أماكن مناسبة له وبيعمرها. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا عندنا كوستاريكا في أمريكا الوسطى يسكنها إسبان، الأرجنتين معظمها إيطاليين، الرجل الأبيض لا يسكن إلا في جنوب البرازيل بعيدا عن الأدغال وبعيدا عن الأشياء التي لا تعجبه وقريبا من أماكن الحضارة. إذن هم منظمين في كل حاجة. أنت عندك خبل كبير وخطة كبيرة اسمها إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، ودي الخطوة القادمة، الخطوة التي يجب
هم بيعملوا خطط خمسينية
تداعيات غير خمسينية. أصلا محمد ده خطط ألفية خطط خمسينية. يعني هم عندهم خطط ماشيين فيها بالتدرج. ومسألة تعميق الدولة اليهودية من سنة 2002 ده قرار متاخد جوه الكنيسة الإسرائيلي. والكنيسة الإسرائيلي لأن إسرائيل دولة ديمقراطية، وده كلام للأسف إحنا بنقول إحنا معترفين به إن إسرائيل عشان
رغم أنها دولة احتلال لكنها ديمقراطية.
ما تبصش للبرلمان إن هو تكملة أو إن هو تمرير القوانين، بالعكس للحكم على الدولة. هم يعلمون جيدا ان الطاقات العربية استنزفت في حروب اسلامية اسلامية وفي حروب عربية عربية وفي حروب داخلية وكمان حروب خارجية، في حالة ضعف شديد، في كيان غريب اسمه ينتسب الى الاسلام اسما ولا يعرف ان الاسلام لا رسمه ولا
شيء،
اللي هي ايران اللي موجودة دلوقتي. عملوا ايران فزاعة وسهلوا لها الدخول في خمس دول عربية وخمس عواصم عربية بحيث ان انت عايز الامن يبقى خليك مع اسرائيل ضد ايران. وإيران الآن تنشئ مفاعل نووي مقابل المفاعل النووي اللي تهدم في سنة 1982 في كركوك. خلاص يبقى إذن أنت بتسمح لهذا الكيان اللي أنت بتقول أنا عدوه وبتقول أنا واقف ضده لأنه لا يحقق الأمن، أنت دلوقتي بتقايد العرب به. والمسألة غريبة، يعني إحنا في أيام الثورة العربية اللي كانت بقى الحرب العالمية الأولى جم الإنجليز والفرنسيين قالوا لهم يا عرب اخرجوا على الدولة التركية الدولة العثمانية وإحنا هنخلي فيه خليفة عربي منكم، هنخليه الشريف حسين. وبعد كده راحوا عاملين سايكس بيكو واعلن عن تقسيم المقسم، نفس القصه، خليكوا ضد ايران وبعد ضد ايران هنخليكوا ايه ولا حاجه، ده احنا عندنا خطه جاهزه اللي هي خطه ايه.
وخلي بالك
برنارد لويس
لو 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 اصلا اسرائيل ضد ايران، انت فاكر في 81 لما اتضرب المفاعل النووي العراقي وكان مات في او 82 اللي مات فيه الدكتور المشاد بتاعنا احنا تمام. لو هي مساله زي العراق ومعادي لاسرائيل على طول اسرائيل والامريكان كانوا طلعوا ضربوا المفاعل الايراني، لكن هم عارفين ان هم لا ما انا بقول لك هم عارفين ان هم عاملين النووي الايرانيين لقتل العرب وقتل المسلمين.
طيب هو هي مساله مقايضه الظروف الان، الظروف الاستراتيجيه الموجوده الان والظروف السياسيه الموجوده الان، يعني كلها تصب ضد المسلمين ولذلك في خطوره شديده على المسلمين. وبعدين خلاص بقى ايه، محدش يقول لنا عقلاء الغرب ومش عقلاء الغرب عشان ده مصطلح استهلاكي. لا في عقلاء في الشيعة ولا في عقلاء في الغرب ولا في عقلاء في اي حته،
جميع مع ده.
لو في عقلاء يا محمد، لو في عقلاء يا مسلمين يا موحدين، لو في عقلاء يا ليبراليين يا علمانيين، لو في عقلاء يا مسيحيين، لو في عقلاء يا كل من هو عنده في يعني ذره من دم وذره من حق ويتبع الحق، ما يجيبوش احمق واحد يخلوه رئيس عليهم. ومش اول مره، يعني ترامب ده احمق ما بيقول، الشعب الامريكي يعلم هذا. يعني جورج دبليو بوش اللي هو الابن كان احمق وهم قالت هذا الكلام علانيه ومع ذلك اختاروا رئيسا لهم. يبقى فين بقى العقل؟ انت بتتكلم عن انهي عقل؟ عقل ايه في هذه المواجهات؟
شيخنا لو في عقلاء كانوا سابوا سوريا تهدم عن بكره تأبيها،
لا ده مساله
مش بالبشر.
محمد سوريا هي امن اسرائيل، خراب سوريا يعني امن اسرائيل،
يعني بالنسبه لهم يعني
خراب سوريا يعني امن اسرائيل، ماشي. لابد ان هذه الامور تفهم، ودي خطوره الامر. عشان كده احنا النهارده بنتكلم على القدس، مش بنتكلم عشان ترامب اعلن القدس عاصمه اليهود. وبعدين احنا مش عايزين نقول القدس عاصمه اسرائيل، مفيش حاجه اسمها اسرائيل اصلا. اين تقع اسرائيل؟ القدس مليانه اثار، هات لي اثر يهودي واحد، وان كان برضو الاثار مش هي اللي بتدل ان احنا اصحاب المكان. لان انا لو فتشت في مصر ممكن الاقي حاجات انجليزيه، ممكن حاجات رومانيه، ممكن الاقي حاجات لليونان. لكن هل يدل هذا على انهم اصحاب هذا المكان؟ اديني اثر يهودي واحد. اليهودي جاء فوجد برتقالا كبيرا بحجم البطيخ فقال هذا هو البرتقال اليهودي. فوجد ابنيه قال هذه ديار اليهود القديمه. وجد دورا فقال هذه الدور لليهود القدماء، وهو أصلا لم يكن له ناطق قدم. احنا لازم نفهم التاريخ، التاريخ بيقول كده، بيقول ان العهد العمرية التي كتبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لأهل إلياء، وانا هقول لك إلياء بعد كده هو أسمها كده ليه لما نيجي في معرض الرد على الأسئلة. لكن لما عمر بن الخطاب دخل أهل إلياء قالوا لا يساكننا اليهود، ما قالش أخرجوه، قال لا يساكنوننا، لأنهم لو كانوا موجودين كان إيه؟ أخرجوه. أيوة، أنت من عهد الدولة الرومانية ممنوع من دخول القدس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. الآية دي نزلت كما يقول أصحاب النزول لأن مشركي مكة منعوا المسلمين من الدخول إلى الكعبة ومن العمرة إليها، ولأن الرومان وهم صليبيون منعوا اليهود من الدخول إلى المسجد الأقصى أو إلى القدس للصلاة فيه وإقامة شعائرهم فيه. إذن أنت منبوذ من البداية، وأساسا وجودك وجود طفيليات، وجود كان
بالتخريب يا شيخنا،
وجود مرتبط بالانبياء. وانت ما كنتش بترعى حرمه للانبياء، انت نفسك اعترفت ان قتلت 70 نبيا على صخره بيت المقدس، انت نفسك اعترفت انه ما كان نبي ياتي الا وتصفه بابشع الاوصاف. يا اخي ده النبي لا يكون نبيا عند اليهود الا اذا زن او زنى بنته زي ما قالوا على لوط عليه السلام، او شرب خمره واولاده لواطوا فيه زي ما قالوا في لوط عليه السلام، او قالوا ان يعقوب الرب عمل فيه وهو عمل في الرب وهزم الرب. النبي لا يكون نبيا عندهم الا اذا شرب الخمر وفعل فواحش. وما رأينا أمة تقر بالأنبياء والنبوة ثم تتهمون بهذه الاتهامات.
وقالوا من داود
وجود إسرائيل،
قالوا ننام مع بنتين من بناته،
ده سيدنا لوط، سيدنا لوط عليه السلام،
سيدنا لوط. طيب
قالوا هذا الكلام، وقالوا إن داود عليه السلام يعني زنى بامرأة أوريا ثم بعد ذلك أنجب منها سليمان، وسيدنا داود في الأصل من ذرية بنتي لوط. يعني أنبياء
أولاد بالله.
هل هذه النبوة، هل هذا الذي يعترف به؟ وده كيان يقال عنه إن دي أديان. يا أخي الله واحد فدينه واحد، مش ممكن يكون في أديان ثلاثة. الدين عند الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام. مش ممكن بحال من الأحوال إن الواحد تبقى أديانه ثلاثة. وما فيش حاجة اسمها الديانات الإبراهيمية، إنما في ناس باقيت على وثنياتها وناس باقيت على ديانتها دون أن تتبع الإسلام. لكن هل سيدنا موسى جاء بغير الإسلام وجاء بغير التوحيد؟ هل في توحيد عند اليهود اللي بيقولوا عزير ابن الله وبيجيبوا أوصاف البشر يحطوها على أوصاف الرب وأوصاف يعني نواقص كلها؟ لما يجي يقول يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، والصليبي بيجيب أوصاف الرب بيديها للبشر. إحنا كده يعني بنتكلم على الأديان إيه؟ هل الله سبحانه وتعالى أنزل هذا؟ الله لا ينزل هذا لا من قريب ولا من بعيد.
ديانات وضعية الذي لا إله. هي ليست ديانات سماوية، ديانات وضعية.
أصبحت ديانات وضعية.
أصبحت ديانات
بعد التحريف.
نعم.
ماشي.
يعني عندك اليهود مثلا لما طردوا من كل العالم لازم بكده في الخلافة الإسلامية وهدوها بعد كده.
اليهود الدينز مين دخلهم القصة محمد غير السلطان سليمان القانون؟ من أبشع التهم التي توجه إلى هذا الرجل رغم جهاده هو الذي سمح لهم بدخول حائط البراق اللي سموه بعد كده حائط المبكى، ويعني قدم لهم رجلا يطؤون بها المسجد الأقصى. ودي من يعني من كبريات الأخطاء التي وقعت
من مزايات. نعم من مزايات. طيب يبقى احنا كده أصلنا سياسيا او اتكلمنا من ناحية سياسية، تمام. والشرعية
يعني الشرعية قال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دي مسألة يعني لابد أن يفهم أنه اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. أيام عمرو موسى في راجل طلع على التلفزيون قال كلمة جميلة كده، لما كان عمرو موسى وزير خارجية، فقال إذا كان اليهود دواخوا سيدنا موسى حياكل معهم عمرو موسى، وحينفع معهم عمرو موسى.
والله كده.
أيوة يعني الكلام واضح تماما. هؤلاء قوم لا يحترمون النبوة ولا يحترمون الوحي ولا يحترمون الأنبياء ولا يحترمون الأمم الأخرى. يهود عنصريون. فمسألة وجود القدس عندهم هي مسألة بقاء ومسألة حياة ومسألة إن هم بيقتلوا عن عقيدة. أنا عقدت في القدس إيه؟ عقدت في القدس يعني احنا هنشوف فضاء القدس، بس انا عقدت فيها ايه؟ عقدت فيها انها ليست حجارة وليست ترابا وليست مكانا، انما مكان شرفه الله سبحانه وتعالى وجعله في يد الموحدين. كتب الله لأغلبن انا ورسلي. ماشي، طيب انت هتغلب ازاي؟
فالتفريط فيه اذا تفريط في ديننا.
بالضبط كده،
هي كده. طيب. بالضبط. هيئة كبار العلماء بالازهر اكدت في البيان الختامي لاجتماعها الطارئ امس، اكدت رفضها بشكل قاطع القرار الامريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، مشددة أيضا على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث. وقالت هيئة كبار العلماء إن مثل هذه القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة. ودعت الهيئة جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذا القرار. كما طلبت الهيئة الحكومات والمؤسسات الدولية كافة ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك الفاعل والجاد لنزع أي مشروعية عن هذا القرار الظالم. وحثت الهيئة والمؤسسات العلمية والتعليمية ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء كافة في البلدان العربية والإسلامية إلى الاهتمام بقضية القدس وفلسطين في المقررات الدراسية والتربوية وخطب الجمعة والبرامج الثقافية والإعلامية لاستعادة الوعي بهذه القضية المهمة والمصيرية. وقررت هيئة كبار العلماء بالأزهر تشكيل لجنة لصياغة مقرر عن القضية الفلسطينية يدرس بكل مراحل التعليم الأزهري، محذرة من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل انسحابه من الأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. عايز تعليقك على هذا البيان؟
هو البيان أولا يعني في الأول هو ما تكلمش على إسلامية القدس، وتكلم على عروبة القدس. تمام، يعني البيان في مجمله هو بيان جيد، وهو بيان يسير ضد التيار لأنه بيتحدث عن الجانب المشرق فيه اللي هو جانب ضد التطبيع والتحذير من التطبيع. والدول العربية معظمها الآن إن من لم يطبع فهو في سياق التطبيع وفي مباحثات التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به. تمام، وحتى بس هي المسألة لحد دلوقتي احنا ما تحددش عندنا وهينسحب منين. احنا بنتكلم على 20% من الارض يا استاذ محمد لحد دلوقتي بنفاضل على 20% في الارض، وبنتكلم على السلام مقابل الامن، واسرائيل خدت السلام وخدت الامن وخدت الارض ولم يتبقى لنا منها شيء. حتى برضو الكلام عن استرداد القدس مفيش، المفاوضات لن تاتي بشيء، المفاوضات لو كانت ستاتي بشيء كانت اتت. مصر لما اتخذت ارضها ما جابتهاش غير بالقوه، وما جابتهاش غير بالقتال بيننا وبين هؤلاء. وبعدين برضو تحس ان احنا بنتكلم في دائره مفرغه، انت بتتكلم بتقول انه هذا الامر لن يغير ولن يمحو من الحقيقة شيئا.
يعملوا مقررات أقل في المقررات الدراسية.
ده جميل جدا انك انت بص يقينا.
بس ده معنى انه المقررات بعد اذنك يا شيخ، يعني معنى كده انه المسألة هتطول فعشان الناس ما تنساش القدس فنعمل مقررات عشان يفكركم بيها.
ما هو
كده ولا ايه؟ انا فاهم العكس بقى يعني.
لا لا هو كلامك صح. لا كلامك صح، بس انا دلوقتي
مقررات ايه؟ انا مش مستاهل انا اروح احررها وتبقى معايا خلاص وهي قدامي.
انا قلت لحضرتك من شوية ان اليهود قراراتهم ليست حبرا على ورق، في حين ان انت ما عندكش اليات لتنفيذ اي قرار من هذه القرارات، كانك بتخاطب نفسك. تمام، وهي في بقى مساله يقينا هذا الجيل لن يحرر القدس خلاص. الجيل ده خلاص، هذا الجيل استراح من مساله تحرير القدس، استراح من مساله تحرير العراق. هذا الجيل يحمل عارا كثيرا، يحمل عار لبنان ويحمل عار العراق ويحمل عار اليمن ويحمل عار سوريا ويحمل يعني عار الأمة الإسلامية بالكامل. احنا شفنا مآسي ولا مأساة من هذه المآسي حركتنا، شفنا مأساة البوسنة وهي مأساة مصورة أمام أعيننا ومأساة منقولة، شفنا مأساة القدس، شفنا مأساة أفغانستان، شفنا المأساة بتحصل في اليمن، ما يحدث في سوريا ينقل لنا وربما كان
ميانمار
وأنت تراه الآن. لكن لم يتحرك في المسلمين ساكن، لأن أنت دلوقتي التبعية الغربية خلت العقل بتاعك هو عقل يترجم هذه الثقافة الغربية، مالكش دعوة بيه طالما أنت في حالك، مالكش دعوة بجارك، انتهى الأمر. هو جارك ده مقر لرئيسك بأنه حكم، يعني حتى لما يطلع حد يقولك إيه الرئيس بتاعك ده رئيس يحكمك أنت، هو أميرك أنت، محدش استغاث بيه وهو داخل بلدك وما تخرجش عليه وما تعملش عليه. الكلام اللي وصلنا به إلى تسميم العقول وتسميم الأفكار وتغيير الهوية الإسلامية. احنا لازم نفهم ان القدس دي قضية اسلامية مش قضية عربية، والذي يتاجر بالقدس انها قضية عربية فقط سوف يفشل في النهاية. القومية لم تفلح في شيء ولم تصل بنا حد يقعد يتكلم فيها ويطعن فيها. نحن في هذا الموقف الان،
لا لا
احنا مضطرين ان احنا
ولا موقف بصراحة رائعة.
لا الموقف الان هو موقف جيد جدا، وانا يعني احييه واحيي مؤسسة الازهر على هذا الكلام كله.
طيب عايز اسأل على القدس او بالاحرى الاقصى، يعني الذي هو رمز للقدس اللي هي قبة، هل موجود فعلا في مكانه ام هناك راي قال يوسف زيدان قال لك الاقصى دي ده مش موجود وموجود في الطائف؟
تمام، هو راح جاب كلام الواقدي وكلام الازروقي،
الازروقي
اللي هو بتاع اخبار مكه، وبعد كده الواقدي بتاع فتح الشام، واللي فتح الواقدي محمد بن عمر الواقدي. محمد بن عمر الواقدي هذا شيعي معتدل وان كان اسمه محمد بن عمر الواقدي، لكن كان هذا الرجل يخفي تشيعه خلاص. وكان زي ما بيقولوا الشيعة المعتدلين إلى حد ما. الراجل ده بيقول إن سنة 8 هجرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد فتحها وذهب عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف وغزى ثقيف وغزى حنين وغزى الطائف، عاد صلى الله عليه وسلم 12 يوم يصلي في مكان هناك ما بين مكة وما بين الطائف اسمه الجعرانة أو الجعرانة، يا إما بالتشديد يا إما بغير التشديد خلاص كده. فقال إن هو صلى في مكان هناك يسمى بالمسجد الأقصى وقبالته المسجد الأدنى. يبقى كده يا جماعه ما فيش حاجه اسمها المسجد الاقصى، المسجد الاقصى ده تخاريف، والمسجد الاقصى ده مش موجود، والمسجد الاقصى ده في الطائف. خد بالك الجعرانه دي بينها وبين مكه حوالي 30 كيلومتر ماشي، وانت عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه يروح الطائف مش على رجليه عليه الصلاه والسلام، رايح جاي، ما ركبش حاجه لا رايح ولا جاي،
يعني 80 كيلو
ايه مش كبيره. يبقى اذا انت المكان قريب، فقال لك لا يبقى المسجد الاقصى ما هوش ايه بقاش موجود، المسجد الاقصى في هذا المكان. خلينا بقى نقول ان يوسف زيدان بيعمل ايه، بيروح يستخرج نص من هذه النصوص ويفضل يطوف حوالين منه ويتجاهل بقيه النصوص. نشوف يوسف زيدان ماشي في انهي السياق. عندنا امرين يجب ان ننظر اليهما نظرة صحيحة ونرصدهم رصد جيد. اولا كلام المفكرين اليهود، ثانيا كلام الغرب ومراكزه، خاصة لما ترامب قال ان الاديان الثلاثة لابد ان تتعايش، وده نفس كلام يوسف زيدان. طيب احنا عندنا المنافقون الجدد، وخلينا نسمي كل حد باسمه، لما الليبراليين والعلمانيين، الجماعة اللي بيظنوا نفسهم ان هم احرار،
أو النخب، يقولوا نخب،
يقولوا نخب بقى، يقولوا علميين، يقولوا مثقفين، يقولوا بيقولوه هم مجموعة منافقين جدد، ما فيش واحد منهم درس الإسلام صح، بيتلقى الإسلام عن المستشرق اللي درس الإسلام سنة ولا اثنين، وعنده استعداد لقبول الآخر، حتى من يسجد لبقرة، حتى من يسجد لصرم، حتى من يسجد لشجرة، لكن ما عندوش استعداد لقبول الإسلام من قريب ولا من بعيد. ماشي. وآلية المنافقين معروفة، لما يكون في قضية كبرى يصرفوا الأنظار عنها. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وقالوا لا تنفروا في الحر. مش كده؟
قلنا
لا تفتني خلاص
انا
تمام كده. فدي شغلة المنافق دايما، لو نعلم القتال لا تبعنا، هو فين القتال؟ هي فين الحادثة؟ هي فين القصة؟ يبقى اذا هو بيكرر الكلام الذي يقوله اليهود، بيقول ان المسجد الاقصى مش موجود في فلسطين، ده كلام شيعي يهودي. فين بقى النص بتاعه؟ قلت لحضرتك النص بتاعه اللي هو جابه منين؟ جابه من عند الوقيد. طيب كلام مين ده بقى يا اخوانا؟ واحد ده كلام اليهودي أهارون تشيمش المفكر اليهودي. في يديعوت أحرنوت نشرت لرجل اسمه يهودا ليطاني، نشرت له مقال باسم معركة ذهنية حول الأقصى، بيقول إن الأقصى ده مش موجود، ده موجود في الأذهان بس. وعشان هو موجود في الأذهان بس، في المعركة يجب أن تدور في الأذهان، وإحنا لا نثبت وجوده. مردخاي كدار اليهودي مدير معهد دراسات الشرق الأوسط قال نفس الكلام. اليهودي بوهل في الموسوعة الإسلامية اللي كتبت بدل الإنجليزي واليهود قال أن النبي محمد ربما كان يظن نفسه في السماء لما حدث الإسراء. طبعا ده بينطوي على واحد تشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عقله، وربنا سبحانه وتعالى بما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. مش كل الكلام ده اتقال في حادثة المعراج؟ على أساس إيه؟
يؤكد الحادثة ويرد على هؤلاء.
طب ده طعن مباشر في النبوة على طول. عندنا إسحاق حسون قال نفس الكلام. عندنا حاولت سروسيا فقالت نفس الكلام، وده نفس كلام مرتضى العاملي، ونفس كلام عباس القمي، ونفس كلام العياشي، إن هما بيقولوا إن البيت المقدس أو المسجد الأقصى في السماء الرابعة. الكلام ده كله بقى تجيبه منين؟ تجيبه من عند جلدة سهر اللي هو المستشرق، اللي قال إن المسجد الأقصى ده ما كانش موجود في الأصل. المسجد الأقصى ده مسجد بناه عبد الملك بن مروان لما كان في حربه ضد عبد الله بن الزبير، علشان ينقل القداسة لدمشق بدل ما ينقل القداسة للكعبة، وأن يصرف أنظار الناس عن الكعبة، وأن الناس تبص على مين؟ تبص على بيت المقدس أو تبص على المسجد الأقصى. طب ده يهودي وده صليبي وده شيعي وده مستشرق، أنت الكلام ده بقى بتكرره ليه أنت كمسلم؟ لأنك لست مفكرا حرا، أنت تابع لهؤلاء وأنت عبد،
أنت ناقل، مجرد ناقل.
لا مش ناقل، لا كلمة ناقل، لا ده كلمة ناقل، ده ممكن أنا أنقل نقلا صحيح، ممكن أتدبر، لكن أنت عبد، أنت عبد لهؤلاء، والعبد وما ملك ملك لسيده الذي ملك. في مراكز بتدفع عشان الناس تتكلم في هذه الأمور. إحنا مش هنعيش كائنات بلا هدف، إحنا عندنا أقصى، الأقصى ده عقيدة، ويجب أن تقف. اللي عايز يوصل ليوسف زيدان وغيره إن المعركة حول الأقصى هي معركة عبثية، وإن ما فيش مواجهة بيننا وبين اليهود، ولا مواجهة بيننا وبين أي حد يروح يغتصب المسجد الأقصى،
وانسوا القصة دي،
وإن صلاح الدين اللي عمله كله ده ما كانش صح، ده مسألة قومية ومسألة كرامة ومسألة حمية عربية وخلاص وننتهي. لا، خلينا بقى نشوف القصة إيه. رقم واحد، الراوي هو الوقيدي والأزرقي. الأزرقي والوقيدي دول قصاصين وإخباريين، والناس لا تعول على كلامهم، بل إن الوقيدي متهم بالكذب ومتروك، متهم بالكذب ومتروك، يعني ما بناخدش منه حاجة. ثانيا الراجل حتى لو حناخد بالرواية بتاعته بيقول سنة كام؟ 8 هجرية. الإسراء بإجماع أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتتكلم بعد فتح مكة وغزوة حنين وغزوة ثقيف، ما تجيش تقول لي إن الإسراء حصل في وقتها. طب أنت بتقول 12 يوم. الإسراء والمعراج معروف أنه تم في جزء من الليل، ما تمش في 12 يوم. وبعدين لما يبقى الإسراء لحد الجعران، إيه المعجزة اللي فيها؟ دول 30 كيلو. يبقى إيه المعجزة اللي فيه؟ يبقى يجي براق ليه والنبي صلى الله عليه وسلم يركب عليه وسيدنا جبريل يعدي. يبقى فين المعجزة؟ مفيش معجزة. وبعدين قريش تسأل النبي، تسأله بتقول له أنت لم تذهب إلى بيت المقدس، صف لنا بالمسجد الأقصى، صف لنا بيت المقدس. طب ده بينه وبينه 30 كيلو، وعدى عليه، عدى عليه في الطائف وشافه وعرفه كويس، ومنطقة الجعرانة معروفة. ثم
وبعدين لو كان هو فعلا 30 كيلو بين مكة والطائف، كان زمان العرب كلهم عارفين شكله
بالظبط كده،
ما كانوش قالوا له صف لنا،
معجزه،
لانه هو صف لنا ايه؟ ما هو في طريق، في طريق
كان شافه. انا بقول لك شافه مرتين، مره هو رايح مره هو جاي. وبعد كده اولا اسماء الاماكن دي متوارثه بالتواتر، وتشكيك فردي او طعن فردي فيها ما ينفعش. ما ينفعش عادي يقول لا دي القاهره دي مش القاهره, ده في كايرو هناك في كندا وفي 16 مدينه في امريكا وفي كندا اسمهم القاهره, مش دي اسكندريه بتاعت الاسكندر الاخضر. ما ينفعش عادي يقول كده. الامر الاخر ان انا لما اجي ابص واقول ان لما في مكانين يشترك في اسم واحد انا زين هيروح للاشهر ولا هيروح للاقل شهره؟
للاشهر.
يعني مثلا انا دلوقتي جيت وبنيت مسجد وسميته المسجد الاقصى, بلاش المسجد, جيت سميت مسجد قباء. وعندنا كم مسجد في مصر اسمه مسجد قباء؟ يجي 1000 مسجد اسمه قباء. هل مسجد قباء ده اقول بعد كده ان ده المسجد اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاله ومش قباء بتاع المدينه
مثلا؟
اذا نحتاج الى نص يصرف الناس, ونص قوي يصرف الناس
عن المسجد الاشهر
الى الايه.
طيب الى الاقل شهر.
ومن الذي قال بهذا من المفسرين؟ ولا واحد من المفسرين قال هذا الكلام, بل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين عليه افضل الصلاه وتم التسليم لما يجي ويقول انا اسري بي الى المسجد الاقصى والصحابه يسمعهم ويعرفوا ان هو الجعرانه, طب ما راحش الجعرانه ليه؟ ما حجوش ليه؟ ليه ما قالوش ده مصر النبي ليه؟ الصحابه سكتوا ليه؟ كانوا مغفلين يا يوسف يا زيدان؟ كانوا مغفلين يا يهود الصحابه والتابعين, ودول كلهم ما كانوش عارفين اي حاجه, هم معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى كمان بقى, يعني انا لما اجي ده الجعرانه دي داخل الحرم يا استاذ محمد من حدود الحرم. انا كمان لما اجي اقول ايه, لما اجي اقول ان عمر بن الخطاب دخل الى المسجد الى القدس اللي كان اسمها الياء في التوقيت ده, وهو قال الياء ليه؟ مين اللي كان حاكم في التوقيت ده؟ الرومان.
نعم.
اللغه السائده ايه؟ اللغه الرومانيه. يبقى هيقول الياء ولا مش الياء؟ لو كان على عهد اليابوسيين ولا كان هيقول برضو اور سالم او اور يشلم او اور شليم او يور شليم على حسب الاسماء.
تمام.
هي القاهره
حسب لغه المحتل.
ايوه. فاذا انت صالحت الناس على الاسم المشهور في وقتها. لما عمر بن الخطاب دخل, دخل من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم, دي واحد. ثم سأل راهب فقال له أين المسجد؟ فالراهب قال له على كنيسة القيامة. قال لا, ليس هذا هو المكان الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
يبقى إذن عارف المكان هو, بل إن كعب الأحبار لما قال لعمر بن الخطاب صلي وراء الصخرة قال ضهيت اليهودية وخلطتك يهودية يا ابن اليهودية, ورفض هذا وقام بالصلاة في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. ليه؟ لأن عمر وهو بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم بركز هو الصحابة. لما يقف أبو ذر يقول له رسول الله أي مسجد بني في الأرض أولا؟ قال الكعبة أو البيت الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد. قال فكم بينهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم شغف أبي ذر بالمسجد الأقصى. وإيه اللي حيفيد أبو ذر لما يعرف إن في 40 سنة؟ إيه المشكلة؟ ما يكون مبني بعديه بسنة ولا بسنتين ولا بشهرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم شغف أبي ذر ويحترم شغف الصحابة بالمسجد الأقصى اللي هم هناك في مكة وهو في إيد الرومان, بس الصحابة تتطلع النواظر إليه. يبقى إذا أنت بتتكلم عن عقيدة كاملة وعن إن الصحابة عارفين هذا المكان. وبعدين أنت لما تيجي تتكلم على الاسم, الاسم مر بعدة مراحل. يعني هي مصر كان اسمها مصر طول عمرها, ما كان اسمها مصر مرة, اسمها ايجيبت مرة, اسمها ايجيتو مرة,
بالهيروغليفي كده.
السعودية اسمها السعودية العمر كله ولا كان اسمها بلاد فاران في التوراة؟ وبعد كده بقى اسمها مثلا بلاد الحجاز,
ارض الحجاز,
مش سميت بهذا الاسم.
الجزيرة
مش كان في وقت من الاوقات اسمها بابل؟ مش في وقت من الاوقات اسمها حران يطلق المكان الاجل حتى ما سميت العراق؟ سميت بلاد الكلدانيين. مصر ما سميتش بلاد الفراعنه. فانت بتيجي تتكلم على الاسم, الاسم كان اسمه اورسالم اورشليم اور كذا. لكن لما تيجي انت بقى تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لك قال صلاه في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد المسجد الحرام ومسجد القدس وفرقه مسجد الأقصى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هون. وبعدين القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالقرآن سماه. ومين اللي أنزل القرآن ولا أنت تماري في القرآن؟ تعال بقى للقصة الأخيرة اللي هي قصة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان لما جيت أولى الخلافة حصل استقرار الثاني للدولة الأموية, لأن أنت عارف الاستقرار كان على إيد معاوية بن أبي سفيان. بعد بقى معاوية الثاني ما خرج وقال أنا لا أصلح للخلافة ولا أجد فيكم عمر وأترك الأمر شورى بالمسلمين, حصل ابن الزبير استقل ببعض الأماكن وحصل أنه عقد مؤتمر الجابية وعامة المسلمين اختارهم مروان بن الحكم اللي دخل في حروب. وبعد كده جاء عبد الملك بن مروان وأعاد الاستقرار للدولة. عبد الملك بن مروان كخليفة نظر فوجد أن الشام فيها قباب الكنائس الرومانية, وقال لك ان الطابع الروماني هو اللي بيغطي الشام والطابع النصراني هو اللي بيغطي الشام. فانا هاجي اعمل بقى بيت المقدس على اساس ان هو البقعه المقدسه لنا هنا. ما راحش من باب اولى تعمل في دمشق ولا تعمل في المسجد الاقصى؟
في المسجد الأقصى؟
لا، من باب أولى لو أنا
حاكم في العاصمة بتاعتك. لكن هو عمل في المسجد الأقصى عشان القداسة.
بالضبط كده. فهو أتم البناء، لأن البناء سيدنا إبراهيم بنى، سيدنا يعقوب بنى، لحد ما جه سيدنا سليمان وبنى.
تمام.
في مراحل زي بيت الحرام، سيدنا آدم يقول لك بنى شوية، مش عارف جه ابنه شيف بنى شوية، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بنى، الأنبياء كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد البناء. يعني إذن في مراحل تسلسلية في البناء ومراحل زمنية في البناء.
تمام.
فعبد الملك بن مروان بنى هذا المسجد مش عشان يصرف الأنظار، إحنا مش قليس، مش أبراهة أو قليس جديد. إحنا بتكلم على مسلمين. عبد الملك ده كان فقيها قبل أن يكون قائدا وقبل أن يكون سياسيا، كان الرجل فقيها. فالراجل شايف أن الطبع النصراني هو الذي يحب بلاد إسلامية، فراح عامل إيه؟ بنى المسجد الأقصى، أو أتم بناءه، وعمل حاجة كمان مهمة جدا، خلى المسافات على القدس، ما خلاش المسافات على دمشق. يعني مثلا يقول لك ايه، من القدس الى القاهره، ومن القدس الى دمشق، ومن القدس الى حمص،
زي توقيت مكه دلوقتي،
ومن القدس الى، طب ما كان يعملها دمشق بقى، لو هو راجل عنصري وراجل حزبي وراجل عنده حميه، ما كان عملها على دمشق، انما هو عملها على فين؟
على
عملها على القدس الشريف. علشان ايه؟ عشان يرسخ في الناس عقيده الايه، عقيده الاقصى. يجي يوسف زيدان وينسف
ويقول لك الطائف، قال لك مكان في الطائف،
وبعدين مساله الاديان الثلاثه، اقرا التاريخ، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، زي ما قلت لحضرتك من شوية. يا راجل، دخول المسلمين كان دخول رحمة للناس كلها، للجميع. صلاح الدين عمل إيه؟ ومن قبل عمر بن الخطاب العهد العمرية اللي عملها، وتكفل للنصارى بأن هم يعبدوا الله على دينهم، مش على ملة الرومان، المذهب الملكاني والمذهب اليعقوبي. إنما شوف دخول الصليبين كيف كان، 70 ألف مسلم في ساعة من النهار يقتلون داخل المسجد الأقصى في الحملة الصليبية الأولى. لما دخلوا جه بعض المسلمين واستجاروا بأحد قواد الصليبين، فقالوا ادخلوا المسجد الأقصى لا نقترب لكم، اديناكم الأمان. 70 ألف يقتلوا في يوم واحد وفي ساعة من النهار. يقول لك إن الجيوش ماشية مش بتخبط في الجثث وبس، لا، يعني سيقان أو قوائم الخيل كانت قد وصلت يعني الدماء إلى منتصفها. أسوأ من كده كمان معرة النعمان، شوف عملوا فيها إيه. لما دخلوا معرة النعمان جابوا قدور وملوها بالماء وغلوها، ثم وضعوا الآباء أمام أبنائهم يسلقون فيها وأكلوهم. ثم بعد ذلك حصل الآتي، حصل أنهم كانوا بيجيبوا الأولاد الصغيرين يحطوهم كده في الأسخ زي الخرفان، ويشوهم هم أحياء أمام آبائهم، ويجبرون الآباء على الأكل منهم. هو ده الصليبي لما دخل إلى بيت المقدس. واليهودي لما دخل عمل إيه؟ مش قال لك من أحم بيجن اللي هو بتاع عصابات الأجناء، قال لك لولا مذبح الدير ياسين ما كانت إسرائيل وما قامت إسرائيل. المسلمين لا بواكي لهم، والمسلمين مذبحون، وهم دايما اللي بيدفعهم
زي ما في العراق وسوريا دلوقتي واليمن وغيرهم.
احسب بقى معاك حرق المحراب، مذبحة الخليل جولدشتاين في رمضان في صلاة الفجر، ما حصلش الكلام ده على إيد اليهود. تقول لي أديان ثلاثة؟ أديان ثلاثة
احرق المسجد كله في 69.
في دين في العالم بيؤمر بالقتل إلا دين اليهود وإلا الأديان المحرفة؟ هات لي آية في الإسلام بتقول اقتلوا الناس. يا أخي، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. قاتلوا الذين أنوكم من الكفار، بس في حال إيه؟ في حال بتعرض عليه الإسلام، وحال بتعرض عليه الجزية. فإذا رفض ولم ينشر الإسلام ولم يقبل الإسلام، ساعتها أنت بتضطر أنك أنت تركب آخر الأمور التي
إذا قام هو بمعاداتك. انما لو دفع الجزيه خلاص اصبح له كافه الحقوق.
في ايوه، ما هو خلاص، لو احنا بنقول احنا بنرد عليه الاسلام او الجزيه، فان رفض الاثنين دول يبقى عنده ايه؟
الحرب.
يبقى عنده القتال. والقتال ده بقى انت تتحمل نتائجه، لانك انت الذي اخترته، مش انا اللي اخترته.
حتى القتل او القتال فرض على المسلمين على مراحل. يعني في الاول قال لك اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. بعد كده قال لك كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا، وهكذا. يعني حتى في تدرج،
يعني
سبحان الله. يعني عند المسلمين
مرحلة الحرب الدفاعية، مرحلة من بدأ بالحرب، بعد كده مرحلة اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، بعد كده مرحلة اللي هي جهاد الطلب، مش جهاد الدفع. وبعدين هات لي بس الإسلام عمل مذبحة فين؟ يعني اديني كده جيش إسلامي على مر العصور كلها دخل يوما من الأيام إلى بلد من البلدان وقام بمذبحة، امسكوا لي مذبحة كده من مذابح المسلمين. بص يا محمد، إحنا لما دخلنا الأندلس كمسلمين عملنا إيه؟ ما أرغمناش حد على الإسلام. ولما الأندلسيين يعني خدوا الأندلس مرة أخرى، أو الإسبان جم وخدوا الأندلس مرة أخرى في حروب الاسترداد، بعد ما كانوا 70 واحد في المرتفعات، 70 واحد بس في المرتفعات، وفضلوا يربوا في أولادهم لحد ما طلعش واحد من 70 دول بعد ما بقى جيوش كبيرة إلا قسيس أو مقاتل. ماشي، عملوا إيه؟ أول حاجة عملوها إن هم قتلوا المسلمين، وبعد كده حولهم للموريسكيين، مش كده؟ وبعد كده الدماء، وبعد كده محاكم التفتيش اللي هي كانت غاية في البشاعة، واكتشفوها اكتشاف عجيب. لما الفرنسيين دخلوا الى اسبانيا وبداوا يدوروا على محاكم التفتيش فين مش لاقيينها، في الاخر خالص القائد الفرنسي قال لهم لا ادلقوا ميه في هذا المكان، فبدا يشوف الميه بتتسرب في مكان ما، ففتح هذا المكان ونزل، نزل في قبو تحت الارض ليرى ان زنزانه لا تسع الرجل الا واقفا، وزنزانه اخرى لا تسع الرجل الا قاعدا، وان في اقفاص يوضع فيها الفأر الكبير مع الرجل وهو مربوط وهو موثق في الفأر ياكله. وبعد كده يجد ان في حاجه اسمها العروسه للمراه المسلمه تغتصب عليها الاف المرات ثم تحرق بعد ذلك، ده كان في حالات حرق علنيه. وبعد كده تشوف ان هم كانوا بيعملوا من ضمن بيعملهم ان هم يجيبوا الراجل ويجيبوا في منتصف راسه يخلوا نقط الميه تعمل كده عليه بانتظام لحد ما تحصل له حاله عصبيه ومراكز العصبيه عنده تروح. قتل الصغار لما يعلنهم ان من جاء
صندوق سكر كان بيحط صندوق كده وراح منزله فيه سكاكين تفصل عظمه عن جسده في لحظه،
ولما يجيبوا يعلنوا يقولوا ليقتل مسلم واحد له مش عارف كام دينار يروح يقتل في اليوم ده 60,000 مسلم. بل ان يا اخي الفلبين اللي هي عذراء ماليزيا اللي كانت عاصمتها اسمها امان الله وتحولت الى مانيلا، الجيش هناك لما دخل ونصر هذا المكان بقى يعرض اذن المسلم مش عارف كام بيزو، يد المسلم في لها كام بيزو، انف المسلم لها كام بيزو، العمله اللي هي هناك الانف بكذا، يعني اللي يقطع انف مسلم بكذا واللي يقطع اذن مسلم بكذا واللي يقتل مسلم بكذا، كانت متسعاره في تسعيره.
مش في روايه تاريخيه احنا بتقول لك ان الملكه ايزابيلا كانت اخر ملكه
لم تغتسل،
قعدت بيقول لك لما تغتسل يعني نظرت الا تغتسل حتى يخرج اخر مسلم من الاندلس
يا اسم محمد،
فبيقول لك بيقول لك قعدت 7 سنوات لم تغتسل لدرجه ان وزراء دولتها كانوا يدخلون وضعين الكمامات على انفهم حتى لا يشموا رائحتها النتنه. شوف الحقد وصل عند فين، يعني نظرت ألا تغتسل حتى يخرج آخر مسلم من الأندلس.
بس خد بالك ده كان موجود عندهم، يعني كاتبين كده في التاريخ بتاعهم أن القديس جيروم لم يرتكب خطيئة غسل القدم طيلة عمر، خطيئة غسل القدم طيلة عمر، تخيل. ماشي، ده غير كده كمان أنت عارف فرنسا ليه بلد العطور؟ الملك لما نظر لله قال لا يستحم، كانش بيستحم. نظر لله أقول لك أنا نظرت أن أنا أبقى جربان ابقى معافي ماشي، فاضطروا ان هم يعملوا له الروائح دي عشان يفي بنذره وعشان ريحته، عشان الوزراء وهم قاعدين ما يشموش ريحه النتن بتاعته، برضه ما كانتش في حاجه بتنفع معاه، مش نافع معاه حاجه. انما الاسلام دين النظافه، هم اسمها باثروم، الحمام اسمه باثروم ليه؟ لان لما راح الى بلاد الغرب رجل هندي مسلم اسمه باث هو اللي عمل لهم الحمامات، فقال لك باسمها باثروم مسلم هو اللي علمهم، ده احنا علمناكم بتتنظفوا ازاي.
وايه يا عم مفيش اتفاق،
ابن فضلان
مفيش اتفاق في اوروبا،
ابن فضلان يا استاذ محمد ايوه لا يستبرئ من بلاته. ابن فضلان المؤرخ والرحال العربي المسلم الذي ذهب الى روسيا قال رايتهم اقذر خلق الله مطلقا، يؤتى بالاناء للرجل فيغتسل فيه ويدفل فيه ثم ياخذه من بجانبه فيفعل ومن يعني يتفوا ويرسله.
اعوذ بالله،
يعني احنا مش قصدنا نقرف الناس، بس احنا عايزين نعلم الناس انتوا كنتوا ايه. وبعدين التاريخ له دورات، روح دور على اوروبا كان شكلها ايه، النورمانديين كان شكلهم ايه، الفايكنج كان شكلهم ايه، هتدور عليهم هتلاقيهم كانوا بيعيشوا في اعشاش ياكلون الخنازير، ما بيعيشوش غير على كده. لكن دار الدهر دورته لان احنا ما عملناش وهم عملوا، واصبحوا هم في الاعلى واحنا في القاع، واحنا اللي مخلوقات على ضفاف الحياه البشريه وعلى ساحل الحياه البشريه.
سمونا
يعني
عالم ثاني،
لا شيء لنا الا اذا رجعنا الى ديننا، ان يعني نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله وقد اذلنا الله.
بنرجع للدين ازاي وهم بيبعدون عنه اصلا، اعلامنا على حكومات على امن على مش عارف ايه. المهم طيب عقيدتنا في الاقصى والقدس
سوي. نعم، الاول انت لازم تذكر الاول حدث الاسراء، الحدث التي يعني الله سبحانه وتعالى اعاد برمجه الامه وصعق الموجودين كلهم بهذه الحادثه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا والسمع البصير. هو كان انهي مسجد حق ان ربنا يقول فيه باركنا حوله، المسجد الاقصى المسجد الحرام؟ مسجد الحرام
مثلا.
لكن المسجد الحرام في هذا التوقيت الذي يعمره مين؟ الذي يعمره هم
المشركون
والاصنام حول. فربنا قال المسجد الاقصى، لان المسجد الاقصى ده مكتوب كده انه لا يملكه الا الموحدون، حتى ولو جاء مغتصب لياخذه. وشوف بقى الربط في الآية، ربط ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ربط ما بين الشام ومكة، ربط ما بين المسجد، ربط ما بين أرض المسجد الأقصى وهي القدس وما بين مكة القدسية واحدة. بل إنه كمان إيه، ربط ما بين المؤمنين هناك والمؤمنين الموجودين فين، في مكة، رغم أن الإسلام كان مستضعف. وشوف يا أخي الآية بدأ بسبحان، سبحان ده تنزيه، تنزيه لله سبحانه وتعالى، فالله ينزه هذا المكان أن يملكه غير الموحدين، أو حتى لو ملكوه أن يعود تارة أخرى. وبعدين ربنا يوضح فضيلة والباركنا حوله، البركة، البركة 10 أعشار، 9 أعشارها في الشام وفي بيت المقدس وحول أكنافه، وعشرها في العالم كله. فأول حاجة عندك إن في ربط ما بين الاثنين. الصحابة لما يسمعوا القرآن الكريم ويتفاعلوا معه يبدأوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل السؤال الصحابة كانت الأول قبلتهم إلى فين؟ صلينا 17 شهرا نحو البيت المقدس حتى حول القبلة حديث البراء. فالصحابي كان بيتجه ناحية بيت المقدس وهو كان بيشوف في التجارة بس، وبعض الصحابة لم يكن يخرج للتجارة، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبو ذر الغفاري فيقول له يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أو أي مسجد وضع في الأرض؟ فقال لي المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال ثم أي أو قال فكم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ما قالوش ثم أي، اكتفى بالمعلومة. ليه؟ لأنه هو قاعد منفعل بالكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله. النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل لا يذكر شيئا في القرآن الكريم، يعني في كم مسجد ربنا ذكرهم في القرآن، أو كم جبل ربنا ذكرهم في القرآن، أو كم بلد أو كم شهر ربنا ذكرهم في القرآن. التخصيص بالتنصيص دليل العناية. ربنا سبحانه وتعالى لما يختص شيء بالذكر ده دليل العناية. فالصحابي بينتبه فبيسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم إن صلاة في المسجد الأقصى تساوي 250 وساعات تساوي 100 وساعات تساوي 500 بمختلف الروايات بقى. واللي عايز يشوف يرجع لطرح التثريب للعراقي رحمه الله اللي رجح ما بين الروايات، وإن كانت الروايات رجح أن هم 250. وأسماء لما أتت إليه فقالت يا رسول الله لم أستطع أن أصل إلى المسجد الأقصى، فقال عليه الصلاة والسلام إيه؟ ابعثي إليه أو أهدي إليه زيتا. إذن أنت ماشي إن في مكان الصحابة بيقولهم حتى لو ما عرفناش نوصل إليه. ثم يدق صلى الله عليه وسلم ناقوس الخطر. تمام. لما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في الحديث قال هو أرض المحشر وأرض المنشر، ولا يوشكن أن يكون، وفي رواية ألا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، يعني الحبل القصير اللي بيربط في البئر كده، أو مثل سيات قوس، سيات القوس اللي بتبقى فوق كده اللي بتربط منها الحبل. فقال صلى الله عليه وسلم من الأرض، يعني أنه كنتم مش هتعرفوا توصلهم لإيه لهذا المكان في وقت من الأوقات. ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل سبط قوسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال خير من الدنيا وما له إيه وما له فيها. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيذكر ما يحدث الآن، أنك أنت لما تيجي تشوف
الجنة هنمنع من دخول الأقصى.
يعني اللي بيقولك الأديان الثلاثة، أنت ما بتدخلش مسلم أقل من 45 سنة، في حين أنك أنت بتدخل اليهود في حائط البراق بكافة أعمارهم وبكافة أشكالهم، هم أنجس أهل الأرض مطلقا. خلاص. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، وأنت عارف أن عقيدتنا في الأقصى أنه في أرض الشام، وأرض الشام دي أرض الملاحم والملائكة تظللها بأجنحتها. وبعدين لما سأله عبد الله بن حوال الأزدي فقال عليك بالإيه؟ بالشام. قال فإن الله تكفل لي بالشام وأهلها. فأنت عارف ومن تكفل الله بحفظه فلن يضيع أبدا. وبعدين يقول طوبى لأهل الشام تظللهم الملائكة بأجنحتها. إحنا عندنا عقيدة إن الإسلام بدأ وانتشر من الحجاز، وملكه ومستقره وداره في الشام. لما النبي صلى الله عليه وسلم ولد قال ورأت أمي حين ولدتني نورا أضاء لها قصور بصرة بالشام. طب ليه قصور بصرة؟ ما كان يضيء لها المدينة كان هاجر إليها، ما كان يضيء لها بلاد فارس مثلا اللي عمرها ما حتنور غير بالإسلام، ما كان يضيء لها أي مكان تاني، لكن أضاء لها الشام على وجه التحديد. هي خيرة الله في أرض. خلاص. وإذا فسد أهل الشام فسد أهل الأرض. تمام. وبعد كده يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني بالشام، والدجال يتنزل بالشام وبيتنزل في دمشق شرقية المنارة البيضاء، والمسيح عيسى عليه السلام يروح هناك عشان يقتل الدجال عند باب لد، وبرضو الملحمة ستكون هناك شرقية أو غربية نهر الأردن، الملحمة بيننا وبينهم والملحمة بيننا وبين اليهود، وهي أرض الفتن تأتي فيها ثم تنجلي. يبقى إذن أنت بتبدأ الأول إسلامك في الحجاز، ثم هذا الإسلام ينتشر حتى يصل فيكون عقر داره وعقر دار المسلمين فين؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم حدد إن المسلمين يومئذ اللي هم خير أجناد الأرض اللي هم يقاتلهم اليهود ويقاتلوا النصارى والصليبيين، قال في ايه؟ في الغوطة بدمشق. يعني ده محدد لك
واللي عليها الحصار دلوقتي.
والله يا محمد يحصروا مهما يحصروا يبقى كل مكان أذن الله فيه بانتصار للمسلمين أن ينتصر المسلمون. أصل الإسلام ده حركته عاملة زي حركة البحر، والبحر فيه مد وجزر، فساعات يعلو وساعات يقل. خلاص. وساعات المية تزيد وساعات المية تنحسر، وساعات السفن تمشي وساعات السفن تنقلب، وساعات الأمواج تعلو وساعات يهدأ. الإسلام بدأ غريبا حتى أنس الله وحشته وسع مساحته، ثم ذهب رونق الإسلام بعدة هزائم، ثم عاد الإسلام قويا، والآن نحن في زمن الغربة الثانية. هو زمن مرارة نعم، وما يحدث فيه شديد على قلوب المؤمنين، لكن زي ما أقول لك المعركة الآن هي معركة إيه؟ معركة وعي. إحنا لازم نفهم الكلام ده، لازم نفهم ان المعركه
طبعا معركه وعي الان، كل اعلامك كله بيصب لصالح الغرب والتغريب والليبراليين والنخب كما يسمونها.
انت لست وحدك في هذا الامر. يعني هل انت مثلا لما يجي سيدنا نوح عليه السلام واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يا اخي المشركون قالوا نقف على ابواب مكه خلاص، كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين وقفوا على ابواب مكه يمنعون الداخل اليها من سماع النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرونه منه ويحذرونه من سماع القران الكريم لحد الطفيل ابن عمرو الدوسي ما يحط الكرسف يعني القطن في اذنيه فلا يسمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي يطلع وراء ابو لهب يقول لا تصدقوه فانه صابئ كذاب. والاشعار في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلات قريش الى العرب ومن ياتي من العرب يهددونه ويقولون له لا ترضى عنك قريش. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ انتصر الاسلام وانتشر كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. بس المهم يبقى عندك وعي وعندك تصميم. احنا لازم نفهم يا جماعه الاسبان حررهم اسبانيا او استردام المسلمين بستين واحد او بسبعين واحد، ستين واحد أو سبعين واحد.
الإعلام الآن يزيف الوعي ويغيب الناس عن يعني تاريخها عن أمتها وعن يعني حضارتها. فيعني خلونا بس مع الليبراليين والرأس والرأسين. هناخد فاصل ثم نعود اللقاء بضيفنا الكريم. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة هذا الكلام، وجدد تحية لحضراتكم وإلى ضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. لك تحية شيخنا.
مرحبا استاذ محمد، مرحبا
بكل
مشاهدينا الكرام.
عايز اتكلم عن تاريخ بيت المقدس، يعني كبناء ك يعني نقول اطلال عليه.
طيب احنا هنتكلم من ناحيتين، من الناحيه التاريخيه ومن الناحيه الحديثيه.
تمام.
من الناحيه التاريخيه مهمه جدا. احنا عندنا اول ناس سكنوا هذا المكان هم الكنعانيين. الكنعانيين دول هم بعد كده هيسموهم الفينيقيين اللي هم عرب جايين من شبه الجزيره العربيه ونزحوا الى هذا المكان. انت عارف ان العربي لما بيجي يدور في بيت امره دائما ما يبحث عن الايه؟ عن الماء، لان الماء هو بالنسبه له شريان الحياه وهو اللي هيعمل حضاره من الحضارات. فهم جم اكثر من 4000 سنه قبل الميلاد وحطوا الرحال حوالين نبع غزير المياه. النبع ده اختاروه في مكان عالي بحيث ان المكان العالي يوفر لهم حماية ويوفر لهم ان هم يقيموا دولة ويكون فيه استقرار. في نفس التوقيت احنا عندنا اول اسم اول حديث عن الاقصى او عن البيت المقدس او عن فلسطين بالكامل اللي هي كانوا بيسموها بلستينا او بلستيبة.
هي قبائل اسمها بلستية برضو جات سكنت في المكان وهي قبائل عربية بالاساس
كلهم من يابوس يعني. في الاخر خالص قال لك ان في حاجة اسمها وثائق تل العمرنة. وثائق تل العمرنة ديت كانت حاجات فخارية كانت مكتوفة باللغة الهيروغليفية
عندنا في تل العمرنة في المانيا.
فالوثائق ديت وجد فيها اسم
لان الفينيقيين اصلا غزوا مصر. تمام. مع الحيثيين.
فقال لك انه ذكر اسمهم دي وجدت 2000 بتاريخها 2000 سنة قبل الميلاد. قال لك انه وجد اسم يورشاليم او يورشالم فوجد اسم فلسطين فيها او وجد الايه القصة اللي موجودة فيها. وقال لك ان حتى بالعربية لفظ كنعان تعني الارض المنخفضة. وهم حتى اللي عملوا غزة وعملوا عكا وعملوا أسدود اللي هتكون اسمها أسدود بعد كده. خلاص. وبعد كده اليابوسيين وصلوا أو هم معاهم وأنشأوا مدينة القدس أو إيبوس اللي هم سموها بعد كده إلى أورشليم اللي هتتحول باليهودية إلى إيه؟
أورشليم.
أورشليم هي خد بالك السين بتتحول في اليهودية إلى شين.
تمام. والباء إلى نون.
تمام.
قلبت يعني.
تمام. فهنا قال لك بقى ان في كذا اسم
والفاء الى باء برضو فرعون
مش 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 على طول. يعني مش باستمرار.
انت دارس عبري ولا فارسي في الكليه؟
انا دارس عبري. خلاص. فايه فكرني في حاجه مش عارف.
شالوم شيخ حامد.
شالوم. شالوم عليكم بوكرتوف. انا كنت في العبري يوم الامتحان اول مره بقى ايه امتحن عبري ما كنتش حضرت ولا محاضره. فجه الراجل فبيقول لي انت عندك النهارده امتحان ايه؟ امتحان عبري. قال لي يا ابني العبري كتب باليمين للشمال مش باليمين لليمين. لانها لغه حروفها حتى نفسها حروف مزعجه جدا. يعني نبش فراخ. لكن هم متمسكين بها حتى هذه اللحظه ولا يتركونها يتعلمونها رغم صعوبتها. خليني بس اروح بسرعه. طبعا كان في اسماء صهيون أورشليم أو أورشليم ده كله يدل على أن القدس ليست عبرية. لأن الجنس العبراني نفسه مهوش جنس خالص، ده جنس أخلاط. بني إسرائيل مهوش خلص. يعني سيد إبراهيم أصله إيه؟ أصله عبراني؟
ده طبعا.
أصله عراقي. من بابل، من حران، الملكة البابلية، بعد كده من حران ثم نزح إلى بيت المقدس. وبعد كده جاء أولاده اللي هم كانوا بعد كده تزوجوا من العرب اللي جي منهم سيدنا شعيب عليه السلام. هو شعيب من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. فإذا الجنس العبراني ليس جنسا خالصا بنفسه. أنت تقول أن العرب خلص. يعني العرب دول عرب خلص، لأن أنت كمان عندك سيدنا إسماعيل لما جه. صحيح سيدنا إسماعيل من الشام وأصوله مصرية، لكن كان في قبيلة جرهم فحصل تزاوج ما بين الاثنين. تمام. إنما اليهود أو الجنس العبراني ليس جنسا خالصا، فالأسماء ليست أسماء عبرية. يعني سالم ديت قال لك من السلامة، قال لك لأن المدينة ديت كانت المدينة اللي السفن تقف فيها وتتزود بالمؤن وتتزود بالوقود بتاعها أو الحاجات اللي كانت في التوقيت ده. ده جزء. الجزء الثاني قال لك لا، ده كان في إله اسمه سالم أو سلم أو شلم أو سلم، فكانت هذه المدينة تسمى أور سالم لليابوسين عملوها، وبعد كده تحولت إلى إيه؟ إلى أور شليم زي ما قلنا، الحرف إيه؟ اتغير زي الشمس بتقال شيء مش عندهم. بعد كده حصل إنه ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض يبنيها الأنبياء. في التفسير عندنا واحد اسمه عطاء الخراساني، احنا عندنا اثنين، عطاء ابن رباح عطاء الخراساني. عطاء ابن رباح ده اللي سمع التفسير من ابن عباس كله، عطاء الخراساني سمع البقرة وآل عمران بس من ابن عباس عشان نفرق ما بين. عطاء الخراساني قال والله الذي لا إله إلا هو ما في موضع شبر في بيت المقدس إلا وبناه نبي من الأنبياء، وما عمر هذه المدينة إلا الأنبياء. دي مدينة النبوة ومدينة الأنبياء، وهذه المدينة خالصة للموحدين، بمعنى ان احنا عندكم
مسلم.
وقبلها سيدنا ابراهيم عليه السلام في نفس السياق، في نفس الربع الاخير من الجزء الاول في سوره البقره، ربنا سبحانه وتعالى قال اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فاذا الاسلام هو الديانه التي يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها سائده وباقيه وغالبه في بيت المقدس، حتى لو حصل حركه جزر في بعض الاوقات.
وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا
ولكن كان حنيفا مسلما. بعد كده بقى جه اليهود في اول ظهور لهم، لان اليهود لم يعرفوا باسم اليهود الا بعد ما خرجوا من مصر. انتوا رفضتوا تدخلوا بيت المقدس اصلا مع سيدنا موسى عليه السلام، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. قالوا انا لن ندخلها ما داموا فيها، وفي الثانيه لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها.
فإن داخله
تمام. أدي واحدة. بعد كده لما جه سيدنا داود عليه السلام في القصة الشهيرة، قصة طالوت وجالوت وداود، بدأ اليهود يدخلون إلى هذا المكان، ورغم ذلك أيضا أخذ منهم. وبعد كده جاءت بقى الإيه؟ جه الرومان ودخلوا إلى هذه المدينة. لما الرومان دخلوا إلى هذه المدينة وحصلت القصة الشهيرة اللي هي قصة سيدنا عيسى عليه السلام. ماشي. قصة سيدنا عيسى عليه السلام تقول كده قولا واضحا إنه كان مسلم. لما تكلم مع الحواريون ماذا قال؟ ماذا قالوا له؟ قال وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، قالوا بأننا مسلمون. يبقى إذن المسألة مسألة إيه؟ إسلام. لما هم عاثوا في الأرض فسادا، قبلها كان حصل أن ربنا صلت عليهم مين؟ نبوخذ نصر، وابن خلدون يتكلم في المسألة ديت، والشيخ أبو شهاب عليه رحمة الله تكلم في المسألة ديت وقال أن الأعداد المطروحة بقوة تتكلموا على إيه؟ هي أرض المقدس كانت تسع كام في هذا التوقيت؟ حدودها كام وحرامها كام؟ ما انت ما تجيش مثلا تقول لي في وقت من الاوقات ان مصر دلوقتي القاهره فيها 100 مليون، يعني مثلا بعد 20 30 سنه تقول لي القاهره عاش فيها 100 مليون، هي مساحتها كام؟ الطبيعه لا تستحيل، يعني الطبيعه ما بتتغيرش. الارض اللي تسعى النهارده 50 مليون تسعى بكره 50 مليون، الا بقى اذا احنا عملنا ميني للبشر، او عملنا كمان يعني ترانزستور للبشر، عملنا اقزام، او عملنا عقله صباع. انما الطبيعه لا تستحيل، الطبيعه لا تتغير. وبعد كده جه قرش وقعد معاهم، لكن هل هو اقام لهم دوله يهوديه؟ هو لم يقم لهم دوله يهوديه، لكن خلصهم من السبي ومن الاسر. بعد كده جه الرومان، وبعد كده ما بين فتره الرومان وفتره سيدنا عيسى عليه السلام او فتره الاسلام جه الفرس، بعد كده رجع الرومان مره اخرى، لان الفرس دخلوا لحد ادنى الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها اللي هي منطقه البحر الميت. تمام. لحد ما جاء المسلمون فدخلوها، وبنى المسلمون المسجد الاقصى فيها. المسجد الاقصى كانت بنيته في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، بانه شاف المكان اللي صلى فيه رسول الله بالانبياء، وان المكان ده اصلا المسجد اللي بناه سيدنا ابراهيم عليه السلام. وجه سيدنا يعقوب وعمره، ثم بعد ذلك سيدنا او كل واحد من الانبياء كان ياتي فيه. يعني يعني مثلا قصه مريم عليه السلام، ومش معروف فيها كده ايه؟ فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى واني سميتها مريم، او في الاول ايه؟ اني نذرت لك ما في بطني محررا يعني خالصا. وبعدين لما راحت لبيت المقدس اللي هو كان فيه مين كان رئيس المعبد يومها؟ زكريا عليه السلام، وكان هو نبيهم. فقالوا لا ياخذها فيكفلها وياخذ النبوه، ياخذ رئاسه المعبد، ما ياخدش الثلاثة مع بعض. امال يعمل ايه؟ قالوا نختصم نرمي الاقلام، وكان في عهده المعجزات، فمن سار قلمه عكس التيار كان هو الذي ياخذ مريم. فعالت الاقلام، والقلم بتاع سيدنا يحيى هو او سيدنا زكريا هو الذي ايه
صار عكس.
وبعدين في الاخر ايه؟ وكفلها زكريا. كلما دخل عليه زكريا المحراب اللي هو المكان بتاعه، يبقى اذا في انبياء هم اللي ماسكين المكان، والانبياء دول مسلمين. الانبياء دول مش يهود ولا مسيحيين ولا مجوس، الانبياء دول مسلمين جاءوا برساله الاسلام، لان احنا عندنا وحده العقيده مع اختلاف الشرائع. وبعد كده بقى يجي المسلمين يرثوا هذا كله بعد رحله المعراج، بعد فتح البيت المقدس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يا راجل ده اليهودي لما يمر عليه عمر بن الخطاب ويهودي عادي، يا
يقول له مرحبا بك يا فاروق، يا من وجدنا في كتبنا أنك أنت الذي تفتح بيت المقدس. وما كانش معاه موكب، ده معاه غلام وأسلم، وهو شارد الإيه، شارد الجمل بتاعه، يعني مش معروف ده والي ولا واحد جاي فين ولا رايح جاي منين، ما حدش عارف حاجة خالص.
بس الرجل البابا بتاعهم قال له نعم أنت هو، يعني اللي هو مسطر عندهم في كتبهم.
النصارى واليهود،
اللي هو مواصفات سيدنا عمر.
النصارى واليهود يعلمون في كتبهم علم اليقين علامات الساعة التي نعلمها، لكن هم دائما بيصرفون المعركة إرمجدون، لأن هم لو اتكلموا هيتكلموا عن المهدي، وكلامهم عن المهدي هيكلفهم كلام عن الخلافة، والمسلمون لا ينتصرون بغير خلافة. يا راجل ده في نجران سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقط رآه الرجل فقال أنت الذي عندنا في كتبنا، قال كيف عرفت؟ قال بشامتك التي في فخذك. أنت بتتكلم في تحديد علامات داخلية للرجل نفسه. كعب الأحبار نجدك في كتبنا، رجل شديد قرن من حديد. إذن العلامات كلها كانت موجودة عندهم، هم يعلمون هذا علم اليقين ويخفون هذا في كتبهم. لحد ما يجي سيدنا عمر ويدخل إلى بيت المقدس وبعد كده يبنيها، وبعد كده يجي عبد الملك بن مروان ويكمل البناء. سنة 130 يحصل الزلزال، يجي أبو جعفر المنصور ويجدد البناء، يجي بعد كده الخليفة المهدي ويجدد أيضا البناء، وبعد كده تيجي بقى الدول المتعاقبة لحد القدس ما تسقط في أيدي الصليبيين، وبعد كده يستردها المسلمون، وبعد كده الملك الكامل تتاخد منه لحد ما بركة خان حفيد التتار هو اللي يردها مرة أخرى، وبعد كده تفضل في أيدي المسلمين لحد ما تيجي الوعد المشؤوم وعد بلفور، لحد ما يجي بعد كده نصل إلى ما نحن عليه الآن، من إن أخبث أهل الأرض وزبالة أهل الأرض وخشاش الأرض من اليهود يجترئون على أرضنا فيأخذونها. اللي بيحصل مش انتصار لليهود، ده انكسار للأمة. إحنا مش أضعف من اليهود.
انت عارف اليهود في العالم كلهم كام يا شيخنا؟
5 مليون.
لا في العالم كله 30 مليون، منهم بس 5 مليون موجودين في فلسطين. طيب والباقي شتات. يعني
على رأي الشيخ كشك لو كنتم ذبابا لأحدثتم طنينا من حولي. مفيش
لو العرب ذباب فعلا كانوا أحدثوا طنين. يعني تخيل 5 مليون يهودي في قلب 400 مليون عربي مسلم.
بص، هي الذلة والهوان مضروب علينا، ونحن غثاء كغثاء السيل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وعشان كده بقول لحضرتك الاحتفاظ بالأجيال القادمة وتوعيتها بالأقصى هو الأمر المهم الآن. ده الأمر المهم جدا، لأنك أنت بتقوليش أن الجيوش الغثائية الآن ستتحرك. لا، أنا بقول لك أن الطفل المقدسي أرجل من الجيوش العربية كلها، على الأقل بيقف أمام هؤلاء. يا راجل الفلسطيني يفرح بالشهادة ويزغرد لها، اللي هو الفلسطيني المقاتل المجاهد الذي يقاتل عن عقيدة ويقاتل عن قدس ويقاتل عن دين، مش يقاتل الحركة ولا الحزب ولا يقاتل عن أرض، الأرض تراب، إنما يقاتل عن عقيدة، يفرح بها ويزغردون له. خلاص، ده بقى اللي هو استبدل شعور الحزن بالموت بشعور الفرح بالموت، لما وجد أن الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي موجودة في حياته، أن ده السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء. نحن لن نواجه هؤلاء بقوم يحبون الحياة، وإنما نواجههم بقوم يحبون الموت. ما ينفعش تواجه هؤلاء بقوم يحبون الحياة. الإسلام يصنع الحياة، نعم، لكن هل يصنع الحياة بغير تضحيات؟ لابد أن تضحي. أنا له منديل وأنا له رجال.
عايز أتكلم عن حلقات تحرير الأقصى.
طيب خلينا نشوف الحلقة الأولى. أنا عشان كده خدت التاريخ بسرعة بتاع بيت المقدس بسرعة. عندنا الحلقة الأولى هي حلقة سيدنا موسى عليه السلام لما قال لبني إسرائيل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لكن الجيل اللي رباه فرعون جيل المذلة وجيل أخرجنا من الأرض، أخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوبها وعدسها وبصلها، الجيل اللي رفض المن والسلوى وطلب النتن والعفن الذي كان يأكله في العبودية، هذا الجيل رفض دخول الأرض المقدسة، كتب الله عليه التيه في الأرض 40 سنة. ليه؟ عشان الجيل ده يموت ويطلع جيل جديد اللي هو رباه سيدنا موسى عليه السلام. ولكن قضى الله أن يموت موسى عليه السلام وينتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يفتح بيت المقدس، فجاء من بعده يوشع بن نون اللي هو إذ قال موسى
وصي موسى.
ماشي، لا يا كلمة وصي دي بلاشها.
لا، ما عشان يبقى الشيعة يفهموا اليهود.
ممكن عشان كده. لكل حمار لغته. تمام، فهنا خرج سيدنا يوشع بن نون بهؤلاء وقال لا يتبعني رجل قد عقد على امرأة وهو ينتظر أن يدخل عليها، ولا رجل له غنمات وهو ينتظر ولادها، لأنه يريد الشهادة في سبيل الله. وخرج هؤلاء من أرض التيه وقاتلوا فيما يقال العماليق، وحدثت المعجزة الكبرى. أنت تعرف اليهودي يوم السبت لا يقاتل من بعد عصر الجمعة، لا يركب ولا أي حاجة ولا يعمل أي حاجة،
أجازة مقدسة.
فالشمس كانت ستغرب
لأن ربنا ارتاح يوم السبت.
هم قالوا هذا إن الله خلق السماوات والأرض
في 6 أيام واستراح في السابع، فبالتالي هو بيستراح وزي الرب كده.
واختاروا السبت، عرض عليهم الجمعة لكن اختاروا السبت، فضل عن فهذا الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لا يوم الجمعة. فعندئذ وقف يوشع بن نون فنظر إلى الشمس وهي تريد الغروب بأمر الله، فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علي. فحبس الله الشمس له ليالي سارة إلى بيت المقدس حتى انتصر على هؤلاء، لأن لو كانت الشمس غربت كان حيكلفه يومين راحة، العدو حيلتقط أنفاسه، ولكن الله أخر غروب الشمس حتى انتصر هؤلاء ودخلوا إلى بيت المقدس، ودخلوا مبدلين. قالوا حطة، قالوا حبة في شعر، أو قالوا حنطة. ادخلوا الباب سجدا، دخلوه على إيه؟ على مؤخراتهم. فكان ده المرة الأولى، ولأنهم عصوا وأفسدوا في الأرض. والمسألة احنا بنقول إن اليهود اللي هم كانوا على الإسلام ماشي،
مش ده اللي انت بتحكي عنه، دول اللي هم اليهود اللي كانوا على الإسلام قبل أن يحرفوا توراتهم ويكتبوها بأيديهم.
جي بعد كده بقى القصة التانية، اللي قصة طالوت وجالوت وداود، إن العماليق ربنا سلطهم عليهم لحد ما جه نبي من الانبياء شمويل، اللي هم احنا بنسميه عندنا صمويل، فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا؟ لحد ما وقف هؤلاء ضد جالوت، وكان عددهم كام؟ 117. انتم هتمروا بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ولم يطعمه فانه مني. ده انت يعني هتمسك بس عن الشرب؟ لا، ما قدروش. فحدث ما حدث، ان هو راح ب 114 او 314 او 319 واحد. وطبعا وقف جالوت كما تقول تورتهم هم نفسهم، ان جالوت كان قويا وكان شديدا وكانت خوذة
زاده بسطه في الجسم والعلم.
لا ده 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 ده, ده طالوت،
نتكلم
على جالوت بقى اللي هو ملك الاعداء. فكان يقف ساخرا من بني اسرائيل، من يقاتلني؟ من يبارزني؟ كل يوم يطلعوا لك الكلمتين دول. فلا احد يريد ان يخرج له، لحد ما جه غلام يبحث عن اخوته، وكان غلاما راعيا. حتى ان هو كان بيضرب بالمقلاع اللي هو ربنا جعله الان يعني من اسباب الانتفاضه. فوقف وقال انا اقاتله، لانه استفزه، وكان طالوت قد قال من يقتل هذا الرجل وزوجه ابنتي وأجعله ملكا من بعدي. حتى بيقول لك أن سيدنا داود لما لبس الدرع، الدرع كان بيجرجر في الأرض. لحد ما قتل داود وجالوت وأتاه الله الملك والحكمة. في قدر دي كانت المرة الثانية في بيت المقدس أو تحرير بيت المقدس، لكن بنو إسرائيل أفسدوا بعد الدولة السليمانية اللي انقسمت ما بين أولاده، أفسدوا في الأرض فسادا شديدا، فسلط الله عليهم الإيه؟ البابليين. وكان السبي البابلي بقى جين بوخذ نصر وقتلهم، لأنهم قتلوا أنبياء الله. 70 نبي يقتل على صخرة بيت المقدس، وفي آخر النهار أقاموا سوق بقلهم، يعني ما عندهمش مشاكل.
عادي
ماشي،
تجار في كل حاجة، في الدماء، في الحروب، في الأموال، في كل مرابين.
نعم. لحد ما ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الفرس، وسلط عليهم البابليين، وبعد كده سلط عليهم الرومان. وبرضو أثناء الرومان عملوا مصيبة، عملوا إيه؟ عملوا أن هم قتلوا جه واحد ابن ملك الرومان. فرأى امرأة من اليهود أعجبت، اليهودي عنده ما يجوزش بنته غير اليهودي. فعشان يخلصوا منه قالوا تعالى وسنزوجك إياه، ثم قتلوا وفروا إلى المدينة. ثم بعد ذلك بعث الله المسلمين، بعث الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت المقدس ففتحه. خد بالك أنه كل ما يجي يفتحوا بيت المقدس مش عايز يفتح. فعمر بن العاص أرسل إليه أرطبون العرب أو أرطيون العرب، قال إن هذه الأرض ليست لك يا عمر، وإنك لن تفتحها أبدا. قال فكيف؟ قال أنت لست الرجل الذي عندنا في كتبنا، مش شكلك خالص.
لا، ده الرجل اللي هو القس
ده، ده الأرطبون القائد. فوصف له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فكتب عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أعالج أرضا اختزنت لك، يعني مش بتاعتي خالص.
تمام.
فأتى عمر الخطاب ودخل في المشهد المهيب. دخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إلى بيت المقدس، وسلموه المفاتيح، وعقد العهد العمرية اللي أمن فيها أهل إلياء على أنفسهم إن هم مقابل هم يدفعوا الجزية بشيء بسيط. ودخل في المشهد المهيب إن هو كان قد وصل الوحل ما فوق ركبتي ولا ركبتي، لأنه مشى في الطين، والغلام بتاعه هو اللي على الجمل. في نفس التوقيت سيدنا عمر الخطاب لما جاء صفر نيوس فبكى، بكى بكاء شديدا. فقال له لا تبكي، فإن الدهر يومان وهكذا الدنيا دواليك. فقال يا أمير المؤمنين والله ما أبكي على ذهاب مملكتنا، ولكني أبكي لأن دولتكم تبقى الدهر كله، ولكني أبكي لأن دولتكم تبقى الدهر كله، والله إن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. وده لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل رضي الله عنه وأرضاه، ودخل إلى كنيسة القيامة ورفض الصلاة فيها، لأنهم عرضوا عليه ساعتها وهو دخل من البيت الذي دخل منه، من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، واسترجع كل الذكريات. ولعل عمر الآن يتصور النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له ويرى ما كان يحدث في يوم الخندق لما كان النبي يضرب الصخرة يقول الله أكبر، هذه خزائن الشام أو مفاتيح خزائن الشام. يدخل من الباب الذي دخل منه رسول الله، ثم يسأل الناس أين المسجد، فأشاروا له على كنيسة القيامة، قال ليس هذا الذي وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ده لا. لحد ما أتى بالمكان اللي هو صلى رسول الله فيه بالأنبياء، شوف حددوا الزرق منه لم يحضره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شوف نفس اللي بيحصل دلوقتي هو اللي حصل في أيام الحملة الصليبية الأولى. الصليبيين قم بجيوشهم الجرارة ما عندهمش إمكانيات. الدول العربية كانت دولة قوية. الخليفة الأمر الفاطمي كان كما يقول عنه ابن أثير كان متناهيا في القوة والبطش والغنى، ولكنه لم يحرك الجيوش، ما حركش ولا جيش من الجيوش لنصرة بيت المقدس، بل إنه هم الذين أرسلوا إليهم زي ما المؤرخ الجنوي كفار وقال أرسلوا إليهم حتى يساعدون في القضاء على أتراك السلاجقة السنيين، رحنا مش عايزينهم تعالوا. فكان في مباحثات وكان في مراسلات.
طب الخليفة الفاطمي هو في عقيدته إنه الأقصى في السماء.
تمام. المهم إنه هو وصل الأمر إنه الصليبيين بعد مؤتمر كليرمونت للبلد المعمولة في فرنسا ليه أتوا إلى الشام، أتوا وهم في شدة الإعياء. يعني لك أن تتصور أنه أتوا وهم فيهم الطاعون وأكلوا القطط والكلاب من شدة الجوع، بل أكل بعضهم بعضا
والمسافة نفسها،
ومع ذلك انتصروا. لا هم كانت القصة كانت أنا بقول لك فيه إعداد دائما نفس محمد. أنت عارف هم كانوا يعني الشعار بتاعهم تحويل بيت المقدس والشام إلى أرض صليبية عبر البحر من خلال أن يبقى فيه منافذ على الإيه؟ على البحر. اللي موجود دلوقتي ان هم لما جم بهذه الاعداد، وهذه الاعداد كانت هزيله، ما فيش حد يقاتله. يا راجل ده الفقيه ابن عقيل يذهب الى بغداد ويقول خرجوا مع الجد في سبيل الله، فلم يخرج معه احد، اثنين ولا ثلاثه ولا خمسين واحد هم اللي خرجوا معاه. الامه في سبات عميق. الخليفه العباسي
زي الان زي بالضبط الوضع الحالي.
الخليفه العباسي في وقتها كان مشغولا باللهو. الناس ما فيش حركه الجهاد ديت، وقال لك لا دي حلقه من حلقات الخلاف بيننا وبين الجماعه اللي هم الايه الروم، لان كان في معارك ما بين السلاجقه والروم، فقال لك خلاص. وبعدين حتى شوف الغزالي الصوفي ايام اللي هو متوفى 505 هجريه، بطرس الناسك يقدم نفسه ويقدم الجيوش لغزو المسلمين وهو لا يملك الا وعد مزعوم، والغزالي نايم غارق في خلواته يريد الوصول الى الحقيقه. فده كان موقف بعض العلماء في هذا التوقيت زي ما زكي مبارك قال في التحقيق او في كلامه على الغزالي. وبعدين ترجع بقى لما جم يدخلوا بيت المقدس افتخار الدولة اللي هو القائد، قيل ان هذا الرجل اراد ان يقاتل فعلا، قيل وان كانت هذه المعلومة غير موثقة عندي.
هيقاتل ازاي بالخليفة معندو مش في بورة اهتمام وهذا الامر؟
بعد كده
خليفة الفاطمي ده
بعد كده ترك ان الجماعة اللي هم الصليبيين عملوا الابراج اللي من خلالها استطاعوا ان هم يصلوا الى الاسوار، فترك لهم الابواب مفتوحة، وقيل ان الشيعة هم الذين فتحوا لهم الابواب في هذا التوقيت. ولما فتحوا لهم الأبواب دخلوا
عكا فتحت بخيانة شيعية، كان وليها شيعي،
فقتلوا كل من لقيه وجاءوا إلى البيوت الآمنة ودخلوا فيها وقتلوا الناس فيها وقتلوا الغلمان. وأنا قلت لحضرتك من شوية إن حتى الراجل اللي هو ويليام الصوري اللي هو مؤرخ الحملات الصليبية، الراجل تعجب من كثرة الدماء. وبعدين ده على فكرة ده شأنهم، يعني ماو تسي تونغ لما جيت تكلم في المسألة دي هو الشيوعي وملحد، قال لك إيه؟ قال لك إنه الجثث البشرية تصنع سمادا جيدا للأرض. ده كلام إحنا لازم نحطه في الاعتبار، إن غيرنا دموي بطبعه. نفس القصة كارلس اسمه ماركس لما جيت تكلم قال نحن في ممارساتنا نحن وحشيون أو همجيون. هتلر شوف قتل كم واحد، والكنيسة كلها كانت زعلانة. يا راجل ده لما ملك ألمانيا فريدريك لما استرد بيت المقدس من الملك الكامل، المفترض ان اوروبا تفرح ولا ما تفرحش؟
تفرح.
لا زعل واعلن الغضب عليه لانه لم يقتل اهل بيت المقدس ولم ياخذها عنوا واخذها بالمفاوضات. رفض هذا ورفض الاعتراف بالانتصار
اللي هو فريدريك بربروس.
لا ده بربروس ده مات. بربروس ده مات في البحر وهو جاي، لكن في بعد كده الملك الالماني. انت تعرف بقى المشكله كانت الاكبر في ايه؟ ان احنا فضلنا حوالي 90 سنه او اقل من 90 سنه ما احناش عارفين نقاتل. عندك الجماعة القرامطة يطلعوا الاغتيالات بتاعت الحشاشين، كل ما حد يطلع عشان الجهاد مفيش. الفاطميين خلاص والعبيدين سكتوا تماما، بل ان هم جلبوا الصليبيين ناحية مصر وخلوا وجهة الحملات الصليبية بعد ما كانت في الشام بس تروح ناحية مصر. اما حصل الكلام ده بقى بدأ ربنا سبحانه وتعالى ينعم على المسلمين بعماد الدين زنكي. خد بالك عماد الدين زنكي لقي هزيمة نكراء وأوشك على السقوط لولا ان الامور انقلبت بأمر الله وفضله في ليلة او بين عشية وضحاها، فاسترد أول إمارة اللي هي إمارة الرها اللي كانت أول إمارة صليبية، فأحيا الجهاد في قلوب الناس. بس ما كانش على نفس مستوى ابنه اللي هو نور الدين محمود، اللي هو نور الدين محمود الشهيد. نور الدين محمود الشهيد هذا كان في بداياته أميرا عاديا، ولكن شاء الله أن يأخذ الآتي الخطوات الآتية. أولا تاب إلى الله وصار فقيها على المذهب الحنفي وقيل الشافعي، وكان يجلس أهل الحديث، وكان رحمه الله يصلي الليل ويقيم الليل وعمل طبلة خانة لأن زوجته اشتكت أنها لم تقم الليل يوما من الأيام وتنازل عن راتبه من الدولة وأجر دكاكين للناس كان يأكل من قوتها ومن ريعها ثم وضع المكوس والضرائب الظالمة وكان في سجوده يسمع بكاءه ويقول اللهم اغفر لنور الدين محمود الكلب المكاس العشار يريد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في معركة تل حارم جاء إليه أحد الفقهاء وقال له يبشرك رسول الله بالنصر قال فما العلامة قال أنك قلت في سجودك اللهم اغفر لنور الدين محمود الكلب ثم لما جاء في حصار دمياط وكان صائما رحمه الله فقال له أحد الفقهاء يا أمير أفطر إنك لو ضعت لضاع الإسلام بعدك قال هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى فمن الذي كان يحمي الإسلام قبلي ومن الذي يدافع عن الإسلام قبلي ما أنا إلا نور الدين محمود ويجي نور الدين محمود ويبني المنبر الشهير اللي اول خطيب دخل المسجد الاقصى خطب عليه يعني شوف
يعني مجهز المنبر بعد ما يحرر الاقصى
يدخل الله سبحانه وتعالى نعم. وهو كان عنده يقين في ربي عز وجل لم يشأ الله سبحانه وتعالى له ان هو يصل الى مرتبه انه يدخل بيت المقدس لكن من بعده دخل صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي شوف جهز الجبهه العربيه والجبهه الاسلاميه كم سنه صلاح الدين الأيوبي هزم في معارك يعني في معركة شهيرة هزم فيها صلاح الدين الأيوبي معركة أرسوف فقد فيها جيش وكاد أن يقتل لحد قائم الفرس بتاعته ما سقطت ولما راح إلى القاهرة بكى بكاء شديدا فقيل له تبكي قال والله أبكي لأنني يعني كيف هزمت أنا أخذ الأهبة والعدة فالقاضي الكامل أو القاضي الفاضل قال له لعل الله سبحانه وتعالى قد اختارك لأمر آخر لحد ما جاءت الأبيات الشهيرة يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءتك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس وجاء أرياط أو أرناط أو رينو وجاء فاعتدى على الحجاج المسلمين الحجاج العزة فأقسم صلاح الدين أن يقتله أن يغزو بيت المقدس راح صلاح الدين بقى حصل الآتي أولا الخليفة العباسي راح يمده بالأموال وبالجيوش اثنين بدأ صلاح الدين ينشئ المدارس الحديثية ويعيد الناس إلى العقيدة الصحيحة والعقيدة السليمة حتى يا أخي إذا كان أشعاري برضه فهو أعاد الناس قريبا من العقيدة ولغى العقيدة الشيعية ولغى التواجد الشيعي وقضى عليهم بعد كده نمر الثلاثة أنه هو قام بتطهير المنطقة العربية كلها من أذيال الشيعة ومن الخونة وخاد البلاد من أولئك الذين كانوا يمالئون الصليبيين ووحد الجبهة الإسلامية والجبهة العربية بعد كده بدأ صلاح الدين ينشئ أسلحة جديدة أو فروع الأسلحة يعني عمل سلاح النفاطة اللي هم بيجيبوا النفط اللي هو بيحرق والزراقين ودول كانت مهمتهم إن هم يحرقوا الأبراج اللي كانت بتاعتي اللي هم عملوها في الفيلم إن عيسى العوام وعيسى العوام ده مسلم ما هوش مسيحي ولا صليبي ماشي القاضي بن شداد قال في المحاسن اليوسفية أو المحاسن في الدولة اليوسفية قال أنه كان فتى مسلم وأنه كان يذهب بالأموال إلى المجاهدين في البلاد وأن هو ربط كيس المال بشمع على بطنه وأنه غرق لما أصابه سهم من سهام الصليبين ثم طفت جثته وعاد إلى المسلمين والأموال على إيه؟ على صدره على بطنه اللي عملها بالشمع قال فهذا رجل أدى الأمانة حيا وميتا تمام بعد كده صلاح الدين عمل حاجة مهمة جدا إن هو قسم الناس اللي تقاتل معه فجاب بالأمراء أو بجند الأمراء الأمراء دول كانوا يقاتلوا طيلة الصيف ويستريحون طيلة الشتاء وبعد كده يجي الجنود النظاميين اللي هم بيقاتلوا معاه على طول وبعد كده جاب بقى اللي هم المتطوعين من العلماء والمتحمسين من الناس يكونوا معاه في جيشه صلاح الدين كان بيبتكر أساليب دايما إن هو جاب اللصوص اللي كانوا في المنطقة ما بين الشام وما بين مصر كان يقبض عليهم وكان يحدثهم عن التوبة فكانوا يتحولون من قطاع طرق إلى جواسيس وعيون له ضد الصليبيين صلاح الدين برضو عمل حاجة جميلة جدا وهي إن هو رحم الله كان مبتكر في الأسلحة إزاي أنا مبتكر سلاح النفاطة الأول وخد بالك هو كانت عقليته سياسية عسكرية الاثنين مع بعض إن هو رحمه الله عمل حاجة مهمة جدا وهي إيه بقى إن هو كان عنده سلاح الخداع أو سلاح المكر أنت عارف عكا لما اتخذت منه أو لما حصل
الخيانة الشهيرة
هي عكا عموما آخر معقل معقل الصليبين واللي حررها قلاوون ماشي عشان كده يوسف زيدان بيطلع يقول لك لا صلاح الدين ما حررش القدس ده اللي حررها قلاوون عشان قلاوون ده كان اسمه صلاح الدين قلاوون الأشرف صلاح الدين قلاوون وده ما حصلش صلاح الدين الأيوبي هو اللي حررها فقال لك إيه قال لك إنه لما عكا اتخذت عمل إيه راح جاب بعض المسلمين وأمرهم بوضع الصلبان على صدورهم وأمرهم بلبس ملابس النصارى ثم وضع الأسلحة في غرارات اللي احنا بنسميها الأجولة أو الشولة يعني مع القمح ومع البضائع ثم بعد ذلك وضع الأموال لما حصل ده قال لهم خشهم إلى عكا واعتذروا للصليبيين بأن هذه سفينة صليبية وبأن هذه السفينة الرياح بدفع الخطأ دفعتها لهم فاضطروا إلى الدخول في عكا وحصل فعلا هم دخلوا أعطوا الأسلحة للمجاهدين وأعطوهم الأموال وده كان منين وده كان من أسباب انتصار صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين انتصر في معركة حطين اللي هي فتحت بعد ذلك الايه فتح ذلك الطريق الى بيت الايه الى بيت المقدس. جيش صلاح الدين جيش يقوم الليل، جيش صلاح الدين مليء بالعلماء زي القاضي الفضل والقاضي بن شداد، جيش صلاح الدين كانت الحماسه في داخله حماس تحرير بيت المقدس المسلم الاسلامي، مش تحرير بيت المقدس العربي زي يوسف شاهين ما عمل. كانوا بيحاربوا واحد سفاح، يعني انا عايز اقول حكايه،
حط تليفونات الشباب كده ناخد تليفونات، يعني
عايز اقول حكايه سريعه بيحكيها واحد من المؤرخين النصارى، يعني هو الاسم تقريبا كالفين او كاتفين. حصل الاتي، حصل انه كان في 60,000 اسير عند ريتشارد قلب الاسد، وبعدين طلب من الطباخ بتاعه انه هو يطبخ له خنزير، لم يجد خنزير، فماذا فعل؟ ذهب هذا الرجل اللي هو الطباخ وهو يعلم ان لحم الخنزير قريب جدا من لحم الانسان، فذبح اسيرا مسلما. لما ذبح الاسير المسلم وقدمه قال له ريتشارد هات لي راس الخنزير، فالراجل اسقط في يده فجاله براس الاسير، فكان يظن انه سيقتله، قال لا نحتاج الى خنازير، نحن عندنا 60,000 مسلم وناكل 60,000 مسلم ب60,000 يوم. ولما صلاح الدين بعت له سفاره ب30 واحد من سفرائه عشان السلام وعلشان يكون في معاهده بينه وبينهم، قدم لهم راس 30 اسيرا على المائده. شوف انت بتتعامل مع سفاح ومع ذلك اعترف اعتراف واضح وصريح زي رونسلمان ما كتب وغيره وغيره انه لم يجد مثل صلاح الدين في القتال، وعاد مهزوما مدحورا الى بلاده هذا السفاح الكبير. يبقى إذن صلاح الدين لما حرر بيت المقدس قدم للإسلام خدمة جليلة وهزم هؤلاء وجعلهم يعودون مدحورين. يبقى دي حلقة من حلقات تحرير بيت المقدس.
تليفونات الشباب، يعني عايزين التليفونات حطوها، مشاركة مشاهدي الكرام، شاركونا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة. تفضل.
بعد كده جه القاضي الكامل اللي هو فرط هو وإسماعيل أبو الخيش في صلاح في ميراث المسلمين وفي بيت المقدس، لولا إن بركة خان اللي هو من أحفاد المغول ومن أحفاد جنكيز خان هو الذي جاء واسترد بيت المقدس مرة أخرى
كمان.
يعني يعني شوف الأمور كيف كانت تسير من أصلابهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتبقى الحلقة الأخيرة إن اليهود مهما جلسوا هذا المكان إذا كنتم تقفون فيه الآن والله ستكون قبوركم بعد اليوم. اليهود ما فيش منهم غير جيلين بس اللي عاشوا في فلسطين، جيلين فقط لا غير، ما لهمش أصول في فلسطين ولا لهم أصول في أي مكان، ويكفي أنهما كانوا بيتسولوا المقام في فلسطين من السلطان عبد الحميد الثاني الذي قال إن عمل المبضع في جسدي خير لي من أن أتنازل عن شيء من أرض المسلمين، لأن فلسطين ليست أرضي إنما هي أرض المسلمين، ورفض تماما رغم أنه مرهق بالديون والدولة العثمانية مقطعة الأوصال، وعرضوا عليه كم مليون من الذهب حتى يسد ديونه في ذلك التوقيت، لكن ما حصلش، رفض تماما أنه في وقت من الأوقات يعني يعطي أي شيء لليهود أو يتنازل عن أي جزء من الأجزاء من بلاد المسلمين لهؤلاء اليهود. وثبت على الحق حتى جاء من جاء واتبعت فلسطين، اتبعت فلسطين بالخيانة، اتبعت فلسطين بالأسلحة الفاسدة اللي هم يقولوا عليها أسلحة فاسدة وكانت أسلحة حديثة ومحدش عارف يتعامل معاها، اتبعت فلسطين بعد ذلك لليهود خلاص. إنما كمان يعني تشوف المضحك في الأمر إن يجي واحد يقول لك الفلسطينيين باعوا أرضهم، هيبيعوا كم دونم من الأرض؟ هيبيعوا كم متر من الأرض؟ هي في دولة بتتباع؟ مفيش دولة بتتباع. هب إن في واحد ولا اتنين خاين، هي الشعوب كلها مفيش خونة يعني؟ يعني الشعب الأنتيخي عشان مفيش واحد من الدول العربية يزعل مننا ولا الدول الأجنبية، الشعب الأنتيخي لو في دولة اسمها أنتيخيا مفيهوش بعض الخونة وفي بعض
الخونة. محمد مصر بعد إذنك شيخ، محمد اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
محمد بارك الله فيك واشكر فضل الشيخ خالد طه جزاه الله خيرا على هذه الكلمات الطيبه عن حاجات يعني ما كناش نعرفها، نسال الله ان يبارك فيه وننفع بهذه الكلمات المسلمه في كل مكان. الشيخ محمد بارك الله فيك، انا عندي سؤال للشيخ حامد، يعني لماذا العرب الان يعني والحكام يقلدون العرب في معتقدهم وفي يعني عرفوا يعني سوفيا يعني يدعوا عملاهم في البنوك العربيه؟
نعم شكرا. محمد الجزائر تفضل. شكرك. يعني هو يمكن عايز يتكلم على احنا هويتنا مسلمة والمفروض ان احنا مسلمين، يعني ليه اعلامنا وشكلنا وثقافتنا غربية؟
وانا نسأل القائمين على الاعلام واسأل الحكام، بسأل ليش انا ده جزء اولاني، لكن في اجزاء اخرى. انا قلت لك ان احنا المرة اللي فاتت من 1805 واحنا في حرب شديدة على الاسلام، تحويل للاسلام، محمد علي اللي هو كان حيغرق بعد المعركة بتاعت ابو قير البحرية، والراجل الانجليزي استطاع ان هو يعني ينقذه وقال له انت ضيعت مستقبلي، وبعد ذلك رباه ليكون هو رأس الحرب ضد المسلمين، محمد علي اللي هو خلى التعليم قاصر على من يكون تبعا له، وبعد كده جه ابنه محمد سعيد ولغى التعليم وقال لك ماذا ينفع التعليم في أمة جاهلة، وبعد كده وصلنا للعلمنة.
هاخد عبد الناصر تفضل. أستاذ عبد الناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا وجزا ضيفك الكريم خيرا على هذه المعلومات.
حياك الله يحفظك.
الله يكرمك. بس أستاذ ضيف حضرتك بس لو بعض أسماء الكتب اللي كان اللي هو استقى منها هذه المعلومات أو إحنا ممكن نجيبها يعني.
طيب شكرك. بدر السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك محمد؟
الحمد لله بخير.
شيخ حامد طاهر كيف حالك الله يحفظك؟
عزك الله حبيبي بارك الله فيك.
الله يحفظك. شيخ حامد بالله ما ردك على من يقول أن فلسطين أصلا لليهود بنص القرآن لقول الله تعالى ادخلوا المسجد ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. بعدين أخ محمد بالله هل عباس وزمرته دول يمثلون الشعب الفلسطيني؟ السلام عليكم.
إيه بيقول إيه في الأخير؟
ما تحطش في ذلك. تحطش في بالك خلاص.
لا لا علي والله
لا ما تحطش في بالك. أقول لك بعد حلقة إن شاء الله عشان ما تورطنيش أنا في حاجة.
طيب أسماء مصادرك. أخذ أحمد السعودية بعد. أحمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد الله يجزاك بخير كيف حالك؟
طيب. الحمد لله بخير الحمد لله تفضل.
الله يبارك فيك. بس أنا أبغاك لو سمحت تراجع خطاب وزير خارجية العراق ووزير خارجية لبنان مع خطاب اليوم حق إيران ده وتشوف الملاحظات كل الاستهداف إنهم يستهدفوا إغواء الشعوب الإسلامية.
هذا متوقع منهم أخي أحمد. شكرا جزيلا لك. وليد الجزائر تفضل.
السلام عليكم أخي محمد طاهر. تحية إليك وتحية إلى أخ حامد طاهر.
حياكم
يعني قد على المسلمين أن يسمعوا جميع اللي في حر الوقت علي أولا أن يعودوا إلى العقيدة الصحيحة. ولماذا نحن نقلد الغرب؟ وشكرا.
أشكرك. قولينا مصادرك كده شيخنا.
احنا عندنا كذا مصدر طبعا في كتب الدكتور عماد الدين خليل في بعد كده كتاب اللي هو البداية والنهاية لابن كثير في رسالة للشيخ محمود شاكر بتكلم على الاستشراق وبتكلم على المشاكل بتاعتهم والمعركة بدأت ازاي اللي هي رسالة الطريق إلى ثقافتنا. عندنا موسوعة التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر كتب عبد الله التالي اللي هو كان ضابط واشترك في الجهات في بعض الأوقات في رسالة ماجستير أو رسالة دكتورة مش شاكر كتبها واحد سعودي وهي مطبوعة وموجودة أنا يعني عندي اسمها الجهاد في القرن الخامس والسادس الهجري اللي هي فيها الدولة النورية.
طيب وهكذا. طب محمد الجزائر تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله أن قيد هذه القناة الطيبة للمناصحة على الدين الإسلامي وخاصة خاصة ضد الشيعة.
شكرك.
الخنازير المجوس. أرجو من سيادتك وسيادة الدكتور الكريم أن يتوجه بكلمة في هذه الحصة للخبيث ياسر لأنه سمعته بالأمس يتكلم في قصة القائد الكبير صلاح الدين الأيوبي نصره الله على الصليبيين وحرر بيت المقدس وهو يقول عنه أنه كان محشش وكان خمار وكان بذلك لكنه لم يضع لم يسمح بالاتصال ولم يضع
اشكرك شكرا محمد وصلت الفكره. شداد السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟ طيب
خير الحمد لله تفضل.
حالك محمد صابر الله يجزاك خير على جهودك اللي تقوم بها.
الله يحفظك.
كل برامجك معجبتنا والله يجزاك خير.
وجزاكم الله يحفظك.
وعزنا ونصرنا في الإسلام يعني. احنا قومنا عزنا الله بالإسلام فإن اتقينا عزة أدلة الله
نعم.
عزنا وينصرنا على من عادي الإسلام والمسلمين ومن دون صهيون ومن بذتنا صهايننا يقولها خلف الشاعر خلف العتيبي والشيعة الرافضة أشغلونا عن الجهاد في سبيل الله
نعم.
هذا ما حبيت أوصله. الله يجزاك خير ويحفظك من كل شيء
ويحفظك. عايز ابدا من الاخر. ياسر الحبيب بيقول على صلاح الدين محشش وانه ايا كان يعني هم الشيعة بيكرهوا صلاح الدين يعني حتى جداً. عندنا جداً. احمد رسم النفيس بيقول لك خراب الدين الايوبي نعم. او خراب الطين الايوبي حاطط الكلام ده في كتاب. هاخد ابو الخطاب العراق تفضل. ابو الخطاب. ابو الخطاب
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله احنا في العراق جد تعبت وضغط على المحال الحديث حزبني بيقتل بكرة يعني بس اليوم مش هذي الدفام الله نحلم على ما صارت لنا المواسيد حتى مثل على هاي أنا احتاجين
لا أنا مش فاهمين منك حاجة يا أبو الخطاب يعني قل اتحدث العربية الفصحى أنت أعجمي فارسي يعني مثلا العراقي بيتحدث العربية يعني قول عربي عشان نفهمك تفضل
هو عن
عربي
عن
مسلمة
العراق
ما له مسلمة العراق
احنا نقول اللي يرم هاي المهاجم اللي صارت فينا لكن مبارك وحديثكم بالحقيقة شد يعني
طيب ربنا يحفظك يعني بقول لك ان احنا سنة العراق لما بنسمعكم بنتشجع يعني
الحمد لله
طيب مجدي السعودية تفضل
تقول لها طيب محمد
تفضل بس اخفض صوت التلفزيون عشان ما حصلش صدى صوت اهلا بك
عايز ارحب بيك والشيخ الله يبارك فيك
حياكم الله
ابغى اشوف وجهة نظر الشيخ كيف نخرج اليهود من ارض فلسطين وبعدين الخنجر اللي حال يظهر له هو ايران مطلوب الله يا استاذ محمد
نعم
انت بتقول بقول لك الخنجر اللي بظهر له حاليا ايران وبعدين انت بتقول ما بيضعف ما نصنع اسلحه احنا بنصنع سيوف وخناجر
مثلا ونركب خيول برضو عادي مفيش مشكله وبنعمل مسابقات خيل بتلاقي يروح احدهم يدور على يشتري مثلا حصان ولا خيل عربي اصيل بمليون دولار ولا بتاع تكفي تعمل جمهوريه يعني اشكرك مجدي السعوديه تفضل طيب عايز ابدا من الاخر كلمه لياسر الحبيب مهمه
هو طبعا هو معروف الشيعة لماذا يقتلون لماذا يكرهون صلاح الدين ويقتلون صلاح الدين لانه قضى على الدولة العبيدية وقضى على كل التواجد الشيعي سواء كان في مصر او سواء كان في الشام بس هو ياسر الحبيب هو جاب سيرة جده ما كانش بيجيب سيرة صلاح الدين هو جاب جده بعد كده حط عليه اسم صلاح الدين لان الحشاشين معروفين مين اللي دخل الحشيش الى بلاد المسلمين الشيعة الباطنية القرامطة عشان ياخدوا بيه الناس مين اللي كان بيخرب او بيخرب في الاسلام مين اللي سرق الحجر الاسود صلاح الدين ولا انتم مين اللي عايز يهدم المسجد الحرام مين اللي عايز يهدم الحرمين الشريفين مين اللي عايز ياخد جثة ابي بكر وجثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا جماعة والله العظيم والله العظيم انا كنت ارد على ياسر الحبيب هذا في قناة الحكمة رددت عليه 4 مرات أو 5 مرات اكتشفت من جميع حلقاته أنه يجهل أن يكتب اسمه بالعربية صحيحا لا يستطيع تلاوة القرآن الكريم لا بتشكيل ولا حتى بأحرف ولا بأي شكل من الأشكال ولا يدعم كلامه بأي دليل من الأدلة ياسر الحبيب ما هو إلا بالون كبير فقط هذا البالون
تدعوه خبرات البريطانية
وتسمع يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحينة
خليني في الشيء المهم يعني تبي ياسر هذا المتخلف عقليا ده يعني المفروض انه هو 12 الدولة الفاطمية اللي قضى عليها صلاح الدين دولة سبعية اللي هي بتاع اسماعيل بن جعفر لما قالوا سابعنا قائمنا او قائمنا سابعنا مش كده طيب انت يا ياسر في ادبياتك وفي عقيدتك الشيعية من انكر واحدا منهم كمن انكر الواد محمد انكر الواد محمد انكر الله ومن انكر وليه رفعه على حد الشرك بالله سواء تمام طيب ازاي الشيعة الان بيقتلوا مع النصيرية اللي بيؤمنوا باله واحد بس امام واحد اللي هو علي لان هما النصيرية سبائية ازاي ياسر الحبيب هذا وغيري من ملالي غربان الخراب هؤلاء يدافعون عن الدولة الإسماعيلية التي تنكر 5 أئمة
تمام هو على فكرة بس الدولة العبيدية في المرحلة الثانية هي مرحلة الوزراء كان الوزراء في 12 ده من الأمور اللي يجب أن ينتبه إليها
ما ماشي بس أنا خليني في الكيان نفسه الكيان إسماعيل
هو بيدافع بص يا اسماعيل لو كان هؤلاء حتى عبرت أوثان كان سيدافع عنهم لأن هم في مواجهات
يعني هم هو يدافع عن أهل الشرك وأهل أوثان ضد المسلمين
هو الصدر الوحيد اللي اعترف يعني حتى مش علماء الشيعة كلهم الصدر الوحيد هو الذي اعترف بأن النصيرية من الإسلام ما فيش ولا فرقة إسلامية لا خوارج ولا حتى شيعة جرودية ولا غيرهم اعترفوا بأن النصيرية من الإسلام المسألة كلها مسألة عداء صارخ للإسلام وللمسلمين وبعدين ده هو يعني ياسر الحبيب طلع قال للناس قال لهم كده بالنص لما بوتين أرسل قوات إلى سوريا لتضرب المسلمين هناك لتضرب العزل هناك قال بنفس الطريقة قال إن ولدا يبعث من ولد إسحاق ينصر عترتي وينصر آل بيتي واضح حديثه وهو قاعد ياسر الحبيب واضح حديثه وهو قاعد
ردك على من يقول أن فلسطين لليهود بالآية الكريمة ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله
لك قال لهم مين قال لهم مين مش سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى ده بعث بإيه مش بعث بالإسلام ولا بعث بغيره لما كانوا على الإسلام ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا هم دخلوها ما دخلوهاش رفضوا فضلوا في أرض التيه، ولما دخلوها برضو دخلوها بالطريقة الغلط بتاعتهم. قولوا حطة، قالوا حنطة، قالوا حبة في شعرة. هي الأرض للموحدين. هو سيدنا موسى أرسل بإيه؟ مش عبود الله مالكم من إله غيره. فهي هذه الأرض للموحدين ليست لغيرهم. لما كان بنو إسرائيل هم أمة التوحيد، وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وهم الذين فضلوا على العالمين، وفضلتكم على العالمين على عالم زمانهم وقت زمانهم هم. لكن التفضيل ده اتخذ إمتى؟ في ليلة المعراج أو ليلة الإسراء، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانتزع الله الملك من بني إسرائيل بعد سبحان الذي أسرى، مش كده؟ وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل، مش كده؟ لا تتخذوا من دوني وكيلا. لا، إذا هم اتخذوا،
هم مش قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قائلون
حاجة تانية. سورة الإسراء نفسها ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اللي بعدها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بعصا كانوا لا يتناهون عن منكر، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ما اتخذوا وكلاء هوت من دون الله سبحانه وتعالى. هي لما حصلت الخصومة بين الروم وبين سيدنا عيسى، تولى سيدنا عيسى ولا أرادوا قتل سيدنا عيسى عليه السلام،
أرادوا قتل.
خلاص، لتجدن أشد الناس
عداوة. عندي دقيقة للختام، وجهة نظرك ردا على كلام أخونا مجد من السعودية في لخروج اليهود من فلسطين.
خروج اليهود من فلسطين لن يكون إلا بجهاد، ولن يكون إلا بعقيدة. أي حاجة تانية إحنا بنضحك على نفسنا، أي حاجة تانية إحنا بنحافظ على موقفنا وبس، عشان بس ما تبقاش الأمور إيه يعني هتروح من هنا شمال ولا تروح من هنا يمين، وما نضحكش على نفسنا وما نضحكش على ربنا سبحانه.
يعني المحرك والأيديولوجية والاستراتيجية والدافع يكون إسلاميا وفقط.
هات لي مرة
أي حد تاني لن ينتصر به المسلمين.
مرة من المرات رجعت بيت المقدس بالمفاوضات بس. التاريخ يفسر الواقع.
أشكرك، انتهت الحلقة مش هذا كان في نهايتها. لكم من التحية، وأشكر ضيف الكريم فضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث والمفكر وكذلك الباحث في التاريخ الإسلامي. شكرا جزيلا لك شيخ.
جزاك الله
شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.